أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم، حلقة جديدة من مصر الحرة. أذكر مشاهدينا بأننا اليوم الأربعاء بنكون مع الكاتب الكبير والمحلل الاستراتيجي الدكتور محمد عباس، فكونوا معنا في فقرتنا الحوارية والتي ستكون بعنوان بإذن الله عز وجل يعني مناقشات حول المشهد الانتخابي. الحقيقة قبل ما أتكلم عن المشهد الانتخابي وما حصل اليوم في أول أيام المرحلة الثانية من الانتخابات، عندنا الخبر العاجل اللي تناقلته وسائل الإعلام ومنها قناة الحكمة، تسمم العشرات وربما بلغ عدد المتسممين إلى الآن 80 حالة من توزيع وجبات من أشخاص مجهولين على معتصمي مجلس الوزراء. حوالي 14 سيارة إسعاف نقلت هؤلاء المصابين بحالات التسمم الشديد إلى حتى الآن 3 مستشفيات، مستشفى القصر العيني، مستشفى الدمرداش، ومستشفى المنيرة. معنا أحد شهود العيان من أمام مجلس الوزراء، الأستاذ عادل الغازي علي. السلام عليكم أستاذ عادل. أستاذ عادل
حضرتك
تفضل.
والله اللي حصل حوالي الساعة 4 تقريبا 4 و10 في عربية جت وقفت في شارع القصر العيني قدام مسجد شارع مجلس الشعب. نزلت منها واحدة ست، كانت عربية نيسان صني ميتاليك فضي.
نيسان صني ميتاليك فضي.
نزلت منها واحدة ست، سلمت الإخوة المسؤولين عن الأمن البوابة، سلمتهم كياس فيها وجبات.
وجبات إيه يا عادل؟
نعم يا فندم.
الوجبات نوعها إيه؟
الوجبات كانت عبارة عن حواوشي ووجبات سمك.
وجبات حواوشي ووجبات سمك.
أيوة فندم. ده من ناحية شارع القصر العيني. اتسلمت الحاجات دي للإخوة المسؤولين عن أمن البوابة، وبالتالي سلموها للإخوة المسؤولين عن الإعاشة داخل العصام، سلموها من الأمن. الإخوة المسؤولين عن الإعاشة بدأوا يوزعوها على الخيم اللي موجودة داخل العصام.
أيوه.
في نفس التوقيت كان في ناس جاية داخل شارع مجلس الشعب من الناحية الثانية، من ناحية شارع الفلكي برضو تقريبا، كان سيدة برضو بس دي كانت منقبة، وبدأت توزع أكل برضو داخل الميدان. تقريبا كان نفس نوعية الوجبات تقريبا.
توزع نفس نوعية الوجبات.
تقريبا نفس نوعية الوجبات. خدت بال حضرتك. بالضبط بعد الناس ما تناولت الوجبات بحوالي 10 دقايق أو 12 دقيقة، بالضبط من 10 ل 12 دقيقة بدأت تظهر عليهم الأعراض. أنا بكلم حضرتك لأن أنا واقف أصلا في العيادة الميدانية اللي موجودة في شارع في الأقصام.
طيب هل العيادة الميدانية تستطيع؟ العيادة الميدانية استطاعت علاج شيء من هذا الحالة؟
للأسف حضرتك تعلم جيدا ان العيادات الميدانية للإسعافات الطوارئ بالنسبة للحروق او الكدمات او الكلام دوت، انما بالنسبة لحالات التسمم والكلام ده بيصعب علاجها تماما داخل العيادات الميدانية. وبالتالي الحالات اللي كانت بتيجي بدأت الحالات تتساقط واحدة تلو الاخرى.
كم حالة دلوقتي يا عادل؟
نعم يا فندم.
كم حالة؟
انا ما عنديش حصر اكيد بالضبط، ولكن هم مبدئيا لا يقلوا باي حال من الاحوال عن 80 حالة.
كم 120 حالة؟
عن 80 حالة تم نقلهم على مستشفى القصر العيني ومستشفى المنيرة، وبعض الحالات تم نقلها على مستشفى الدمرداش بعربيات ملاكي خاصة قبل ما توصل عربيات الاسعاف. برضو احب اسجل ان عربيات الاسعاف ما وصلتش على طول.
طيب خليك معايا استاذ عادل لو سمحت. معانا دكتور محمد شوقي مدير عام مستشفى المنيرة. السلام عليكم دكتور محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
ممكن حضرتك تكرما تعرض علينا عدد الحالات وطبيعة الحالات اللي وصلت مستشفى المنيرة جراء ما يسمى بتسمم معتصمي مجلس الوزراء؟
هو جانا 20 حالة دلوقتي حضرتك، الحالات كلها حالات مستقرة وحالات بسيطة جدا.
تمام.
بيدعى تسمم نتيجة وجبة حواوشي تلوها. الحالات كلها مفيش أعراض شديدة، يعني مفيش قيء شديد، إسهال شديد، هبوط حد في الدورة الدموية، لا الحمد لله الحاجات دي مش موجودة. هم جم كلهم بتقلصات، بس احنا بنعمل لهم غسيل معدة، بناخد عينات للتحليل، التحليل هو اللي هيقدر يجزم ان كان في تسمم او غيره.
طيب جريدة الشروق بتقول ان في شاب اسمه محمد حسن عمره 19 سنة توفى قبل قليل بسبب هذا التسمم، هل لديك معلومات؟
لا، مستشفى المنيرة العام ال 20 حالة ما فهمش الاسم دوت، وما عنديش اي حالة وفاة الحمد لله رب العالمين.
فقط. طب الحالات خرجت؟
4 حالات خرجوا، والباقي يعني هيتوالى خروجهم دلوقتي، يعني اقصى حاجة الحالة تقعد ساعتين ان شاء الله وتمشي، لانها كلها حالات مستقرة الحمد لله.
طيب شكرا ليك دكتور محمد شوقي، وان شاء الله نتابع معاك مدير عام مستشفى المنيرة. اعود الى شاهد العيان استاذ عادل. السلام عليكم استاذ عادل.
اتفضل.
في خبر في خبر عن حاله وفاه الان الشاب محمد حسن 19 سنه من المعتصمين توفي حسب جريده الشروق. هل لديك معلومات تؤكد هذا الخبر؟
المعلومه او الخبر اللي بيشاع داخل الاقسام الان ان فعلا في شاب توفى فعلا، وتم تردد اسمه انه محمد حسن فعلا توفى. قالوا انه فعلا توفى في المستشفى نتيجه لحد التسمم. الخبر فعلا انتشر داخل الاقسام هنا، وبناء عليه المشاعر تأججت تماما. تم غلق شارع القصر العيني من امام شارع حسين حجازي، وتم غلق ميدان التحرير. العدد في التزايد، كنا حوالي الساعه 5 كان العدد لا يصل الى 1000 معتصم. العدد دلوقتي اعتقد ان هو تجاوز ال 3-4000 معتصم، والاعداد في تزايد. الاعداد ما زالت الاعداد بتتساقط واحد تلو الاخر بالنسبه للناس اللي اثار التسمم بتظهر عليها. انت عارف حضرتك اثار التسمم ممكن واحد يكون المناعه بتاعته قويه شويه فبيتاخر شويه تظهر اعراض التسمم عليه. ولكن انا بكلم حضرتك من قدام العياده بالظبط، ما زال الاعداد بتتساقط وبتيجي العياده وبيتم الاتصال بالاتعاب.
طيب ممكن نكلم حد من العياده عادل لو سمحت؟
طيب ثانيه واحده انا مع حضرتك. دكتور
معانا يا عادل؟ احنا طبعا بلغنا من الدكتور عادل عادل ومساعد وزير الصحه للشؤون العلاجيه انه تم دفع 14 سياره اسعاف لنقل الحالات التي يشتبه في اصابتها بتسمم غذائي زي ما ذكرنا لحضراتكم. طيب معانا احدى الطبيبات من المستشفى الميداني. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. دكتوره من فضلك ممكن تدينا حصر ولو بسيط او مبدئي عن عدد المصابين من المعتصمين بعد هذه الوجبات المسممه؟
بس يا فندم احنا اللي احنا دلوقتي المصابين ده تراوحوا ما بين 80 و 100 وممكن يكون اكتر من كده العدد. ماشي؟
ما بين 80 الى 100.
في حالات فوميتنج زي يعني، في حالات قيء واسهال، وفي حالات ثانيه بتبدا تدخل في هياج شويه وتشنجات وكده اهو. فاحنا لسه مش متاكدين ايه نوع المدى اللي سببت لهم التسمم ده.
طيب هل انتوا استطعتوا تعالجوا بعض الحالات ولا كلها راحت مستشفيات؟
لا ما احنا بنحاول نعالج ان هوات مبدئيا الحاجات المايل الحاجات الخفيفه شويه، او بنعمل حاجات الفيرست ايد قبل ما نوديهم بعد كده للمستشفى.
طيب هل ما زال هناك يعني حالات تاتي اليكم بنفس الاعراض حتى الان؟
لسه في حالات بتيجي لحد دلوقتي.
هل في حد قدر يقدر عدد الوجبات اللي تم توزيعها؟
لا مش عارفين عددهم بالظبط، بس اللي احنا نعرفه ان هي كانت كميه كبيره، بس ما اعرفش كانت عددها كام.
انتوا عدد الاطباء اللي في المستشفى الميداني يتراوح قد ايه؟ يعني عدد الاطباء نفسهم
يعني حوالي 20 تقريبا.
20. طيب جزاكم الله خيرا، ونسال الله السلامه لجميع اخواننا المعتصمين في مجلس الوزراء، ونسال الله ان يرحم من مات منهم وان يشفي من اصيب منهم. وعلى ذكر الموت، توفي اليوم اول يعني مرشح من مرشحي مجلس الشعب، وهو مرشح مستقل من سوهاج، وإثر أزمة قلبية مفاجئة، وتم دفنه ظهر اليوم، نسأل الله أن يرحمه. نعود بقى إلى موضوع الانتخابات، ونتابع بعد طبعا بعد قليل مسألة حالات التسمم وما يحدث عند مجلس الوزراء من جديد. مد التصويت في انتخابات مجلس الشعب حتى 9 مساء بقرار من المستشار عبد المعز إبراهيم. والنهاردة طبعا كان عندنا العديد من المحافظات اللي بدأت المرحلة الثانية من الانتخابات، أولها محافظة الجيزة. معنا على الهاتف سعادة محافظ الجيزة دكتور علي عبد الرحمن. السلام عليكم سعادة المحافظ.
السلام ورحمة الله.
أهلا ومرحبا بحضرتك.
مرحبا بك.
كيف تقرأ أول يوم من مراحل الانتخابات اليوم في محافظة الجيزة؟ مرت بسلام بالهيئة التي كنا نتمناها أم هناك بعض المآخذ؟
الحمد لله مر اليوم الأول بسلام، وأغلقت أبواب اللجان، وبيجري حاليا تشميع الصناديق. يعني صادفنا بعض المشاكل، ولكن كلها مشاكل محدودة بالنسبة لعدد مقر الانتخاب في المحافظة اللي يبلغ عددها 572 مقر انتخابي، وبالنسبة لعدد اللجان يعني الصناديق التي أعدت للاقتراع لدينا 4300 لجنة فرعية. الإقبال اليوم كان إقبال أكبر مما نتوقع، ويعني كان الإقبال كبيرا على اللجان في كثير من الأحياء والمراكز. الإقبال على اللجان النساء كان مشهودا لدرجة كبيرة وملحوظا لكل المراقبين. الجمعيات المدنية التي كانت اللجان والجهات التي راقبت عملية الانتخابات كلها أثنت على ما تم من جهود لتنظيم العملية الانتخابية، ولكن يعني هذا لا يمنع من أن كان هناك تزاحم في بعض اللجان أمام مداخل اللجان لكثرة العدد المقبل على الحضور والمشاركة. فبنأمل غدا أن يعني يكون أهدأ من اليوم في عدد الواقفين في الطوابير. في بعض الطوابير كان في حي بلاق الدقروب يصل طول الطابور إلى أكثر من 2 كيلومتر
ما شاء الله.
ويعني هذا يعني بيدل على حرص المواطنين.
نعم.
من الأحياء سواء كانت يعني ما يسمى بالأحياء الراقية أو الأحياء الشعبية، يعني كل الأحياء شهدت إقبال ملحوظ.
نعم. إن شاء الله نتابع مع حضرتك اليوم الثاني غدا. سعادة محافظ الجيزة دكتور علي عبد الرحمن، شكرا جزيلا لك. أيضا معنا الآن سعادة محافظ سوهاج اللواء والضاح الحمزاوي. السلام عليكم سعادة اللواء.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك، ونريد أن نسمع تعليقك على سير العملية الانتخابية اليوم بمحافظة سوهاج.
الحمد لله العملية الانتخابية تمت على أكمل وجه، حضور غير مسبوق، انتظام تلقائي الشعب السوهاجي في الطوابير للإبداء بأصواتهم. الطوابير امتدت لمسافات طويلة وخدوا أوقات طويلة في تواجدهم في الطوابير عشان يدلوا بأصواتهم.
نعم.
العملية الانتخابية بسلام والحمد لله كل الأمور طبيعية، وكل واحد حس إن هو راح أدى الصوت بتاعه اللي هو عايز ينتخبه.
نعم. لكن هل هناك مثلا حالات اشتباك بين أطراف مرشحين، يعني مشاكل دعاية أمام اللجنة أو حاجات زي كده؟
لا ما خلت الحمد لله النهاردة أي مشاحنات بخصوص الانتخابات ما كانش موجودة عندنا في سوهاج.
كان في حالة وفاة اليوم في محافظة سوهاج من أحد المرشحين؟
وفاة تمت فجر اليوم الساعة 2 بالليل وفي بيته حصلت أزمة كبيرة طارئة أحد المرشحين على المقاعد الفردية في الدائرة الأولى.
نعم. طيب أشكرك شكرا جزيلا سيادة اللواء وضاح حمزاوي. معنا محافظ بني سويف سعادة المستشار ماهر بيبرز. السلام عليكم سعادة المستشار.
اتردت ولا لا؟
السلام عليكم.
أهلا شيخ
سعادة المستشار.
أيوة.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
المشهد الانتخابي في بني سويف اليوم سعادة المستشار كيف أيوة. ترى؟
لا الحمد لله العملية الانتخابية مشيت بسهولة ويسر، وما كانش عندنا أي بلاغات يعني مؤثرة لا على سلامة العملية الانتخابية ولا على سيرها يعني الحمد لله.
ما كانش في أي سلبيات، سجلت أي تأخير في اللجان؟
لا بص يعني هو يعني السلبيات بما يؤثر على العملية الانتخابية ما فيش، يعني أولا الصمت الانتخابي اتنفذ الحمد لله، يعني كان في بعض الحاجات الصغيرة برضو تم التعامل معها، بعض الناس كانت واقفة قدام بعض اللجان تم صرفهم بالهدوء من قبل قوات الامن وقوات الجيش، لان قبلهم لو ما مشتوش هيتم تحرير محاضر هيتاثر المرشح بتاعك، واحنا افهمناهم كده. وبالنسبه للدخل اللجان الساده القضاه راحوا كلهم في موعدهم، يمكن في حوالي عدد يمكن 5-6 حالات كان فيها شويه تاخير نص ساعه او حوالي ساعه نتيجه عدم الدرايه بالمكان بتاع اللجنه الانتخابيه، ونتيجه التاخر بعضهم كان جاي من القاهره شبورة على الطريق، انما كان الساعه 9 يعني 100% من اللجان اشتغل.
طيب
وكان في سهوله ويسر، كانش في اقبال في النصف الاولاني من النهار، انما في النصف الثاني حصل يعني تدفق عالي من الساده الناخبين، وتم مد اجل التصويت ساعتين لحد الساعه 9. اللجان كلها دلوقتي ابلغتنا من ربع ساعه انها اغلقت، ونسبه حضور تقريبا قاربت 40% وزادت حاجه بسيطه قوي.
ممتاز. تتوقع غدا ساعه المستشار اقبال ايضا في اليوم الثاني ولا؟
اتوقع غدا اقبال واستخمال النسبه، يمكن انا بتوقع انها توصل 60 او اكثر شويه في المرحله دي.
نعم. اشكرك شكرا جزيلا سعاده المستشار ماهر بيبرس محافظ بني سويف. اللجنة العليا للانتخابات بتؤكد ان 99% من اللجان النهاردة تم فتحها في الموعد، واضطرت قوات الجيش انها اغلقت احدى اللجان بمنطقة الطلبية بالهرم بسبب تدافع الناخبين. وغرفة العمليات القضاء تتلقى 50 شكوى ايضا بسبب ازدحام الناخبين. دكتور عصام العرياني يؤكد ان اقبال المواطنين ليس بسبب الغرامة ولا يمكن حتى الان توقع النتائج. الدكتور البلتاجي، طبعا دكتور محمد البلتاجي نائب رئيس حزب الحرية والعدالة. طيب اسمحوا لي اتلقى هذه المداخلة مع سعادة محافظ البحيرة المهندس محمد مختار الحملاوي. السلام عليكم سعادة المحافظ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا ومرحبا بحضرتك.
اهلا بك.
المشهد الانتخابي في محافظة البحيرة ممكن نلقي الضوء عليه لو سمحت.
يعني الحمد لله النهارده كانت صوره مشرفه جدا. انت عارف ان محافظه البحيره كانت في المرحله الثانيه. وفيها اكثر من 3450 لجنه فرعيه من خلال 1839 مقر انتخابي و714 مركز انتخابي. مساحه المحافظه 9200، عدد الناخبين 3,200,000. الحمد لله تمت بفضل الله عملية الاقتراع اليوم بسلاسة وبسهولة. تم فتح جميع لجان الاقتراع في الثامنة صباحا عدا لجنة واحدة في مدينة رشيد، بدأت في 10:30 نتيجة تأخر السيد المستشار، وبدأت في 10:30 صباحا. امتدت عمليات التصويت إلى 9 مساء وأغلقت منذ تلت ساعة. لم تحدث بفضل الله تعالى أي مشاحنات أو أي مضايقات، بل كان الإقبال في محافظة البحيرة صورة نفخر بها جميعا، تجاوز 60%، وهذا رقم كنا متوقعينه بإذن الله نزل نظرا للوعي الكبير لأبنائي من محافظة البحيرة. كان الأمهات والأباء يشاركون قبل الصغار في عملية الاختراع، نظرا لأن محافظة البحيرة تم إرجاء القائمة الثانية فيها، فسوف يتم إجراء الاختراع عليها في الإعادة مع الفرد يوم 21 ديسمبر و22 ديسمبر بإذن الله تعالى.
هل هذا الأمر سعادة المحافظ يعني أوجد نوع من اللخبطة مثلا عند الناخب؟
اطلاقا، لان احنا يعني لابد ان ندرب ابنائنا على كيفيه اداره الازمه، وهذا كان متوقع. الاعداد للعمليه الانتخابيه ليس تم اليوم او امس او منذ فتره قليله، نحن رصدنا كل ما تم في المرحله الاولى من سلبيات وايجابيات لكي نتم تعظيمها. فلما ابلغنا بالامس مساء قام السيد مدير امن البحيره مشكورا بسحب كافه الصناديق الخاصه بالقائمه الثانية من اللجان الانتخابية. تم سحب المظاريف صباح اليوم من السادة المستشارين، لأننا في محافظة البحيرة وزعنا على كل عضو من السادة المستشارين شنطة تحتوي على المظروف الانتخابي، سواء للقائمة سواء للفردي، داخل منه كل شيء كان يحتاجه، بما فيه حتى الختم الخاص باللجنة، حتى لو وجد ورقة غير مختومة يستطيع أن يختم معها الختامة. كل هذه الأمور يسرها ولم يحدث. الانتخابات الفردية بكامل المحافظة تمت، الانتخابات بالقائمة في الدائرة الأولى تمت، القائمة الثانية هي التي أرجئت ليوم الأربعاء والخميس القادم مع الإعادة الفردي.
شكرا جزيلا لك سعادة محافظ البحيرة مهندس محمد مختار الحملاوي. معي الآن محافظ أسوان سعادة اللواء مصطفى السيد. السلام عليكم سعادة اللواء.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا ومرحبا بحضرتك، ونسمع تعليقك على المشهد الانتخابي اليوم في المرحلة الثانية من انتخابات برلمان 2012.
هو الحين ده أسوان هي دايرة واحدة كلها، عندنا حوالي 227 مقر انتخابي بجانب 909 لجنة فرعية، عدد الناخبين 852,000 ناخب وناخبة. هنتخبوا 6 أعضاء منهم 4 أعضاء بنظام القوائم من 16 قائمة.
نعم.
واثنين عضو بالنظام الفردي من بين 108 مرشح. ده تحت إشراف قضائي كامل، هي قوات مسلحة والشرطة المدنية واللجان الشعبية أمنت اللجان النهاردة بشكل حضاري جدا. الحمد لله ما فيش أي مخالفة لا من الناخبين ولا من المرشحين ولا من أي حد. الحمد لله تعدى اليوم النهاردة بسلام كامل، كان نسبة الإقبال جيدة. الفترة الصحية كانت ضعيفة شوية عشان نسبها من الساعة 2 لحد 7 نسبة الإقبال زادت. اتمنى ان بكره ان شاء الله يبقى في اقبال اكثر واكثر ان شاء الله.
نعم.
ما فيش اي حاجه عقرت صفو العمليه الانتخابيه النهارده.
انا بشكر سعادتك شكرا جزيلا سعاده اللواء مصطفى السيد محافظ اسوان، ان شاء الله نلتقي بك غدا نسمع المزيد. معنا محافظ الاسماعيليه سعاده اللواء جمال احمد. سعاده اللواء السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا مرحبا بحضرتك.
اهلا بحضرتك.
كيف هو المشهد الانتخابي في الاسماعيليه اليوم؟
والله المشهد جميل ومش عايز اقول هيذكر في التاريخ مصر. هذا المشهد تنفيذ الانتخابات في محافظة الإسماعيلية، أنا مش عايز أقول في مصر بالكامل، خلينا نتكلم على المحافظة اللي أنا على رأسها. الحقيقة أنا مريت الصبح وحتى بعد الظهر، الناس أو معظم المواطنين راضية تماما على الإجراءات اللي تمت خلال هذه المرحلة، والتي تم فيها في الأساس تلافي ملاحظات والسلبيات ونقاط القصور اللي احنا أو التي أعلنت خلال المرحلة الأولى واللي احنا اكتشفناها. سواء من حيث ان بدء اللجان بدري في توقيتاتها، واحنا مش عايز اقول ده مش احنا بدأنا اللجان الساعة 8، اخر لجنة فتحت كان الساعة 9 الى 3 دقائق.
ما شاء الله. طب كويس، يعني معدل جيد جدا
جدا. بالنسبة للاقبال انا بعتبره اقبال مقبول، ان نسب الاقبال او نسب التواجد في اللجان متوازنة على مدار اليوم، متوازنة
يعني
على
ما كانش في ضعف في الصباح وبعدين زيادة في الظهر.
لا 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 حقيقة، يعني أنا من متابعتي خلال من خلال مركز العمليات والمجموعات اللي موجودة، لا لا بالعكس، أنا مش عايز أقول نسب التواجد متساوية يمكن على مدار اليوم بالكامل.
طيب تتوقع حضرتك بكرة يكون في نسبة معقولة؟
أنا بتوقع إنها نفس النسبة بتاعت النهاردة تكون بكر. وده يمكن حاجة غريبة، دائما اليوم الأول نسب التواجد للإدلاء بالرأي بتزيد في اليوم الأول. أنا متخيل أن باكر في محافظة الإسماعيلية هتكون متقاربة لنسب التواجد هذا اليوم، لوجود إحساس لنا المواطن أن أصبح في يومين، فبعد عن الملاحظات التي ظهرت في المرحلة الأولى أن كان في تكثيف أو تواجد أو زحام على اللجان في اليوم الأول، وده إن شاء الله هيظهر باكر.
تمام، شكرا جزيلا سعادة اللواء جمال أحمد محافظ الإسماعيلية، وبإذن الله نتواصل معكم غدا لمعرفة المزيد. دكتور محمد البلتاجي نائب رئيس حزب الحرية والعدالة ذكر في صفحته الرسمية على الفيسبوك أنه ينفي بشدة إدلائه بأي تصريحات لصحيفة المصري اليوم، ودي طبعا زي ما أنتم عارفين مش أول مرة المصري اليوم تخترع تصريحات لحد من التيار الإسلامي. قبل يمكن أيام تذكرون أنهم اخترعوا تصريحات على لسان دكتور يسري حماد المتحدث الرسمي لحزب النور، اليوم أيضا يخترعون تصريحات على لسان دكتور محمد البلتاجي، ووصف أن ما نشرته الجريدة في بيانها اليوم بأنها حملة تخويف وتفزيع تقودها هذه الجريدة أو أسماها جريدة نجيب ساويرس على حد تعبيره في يوم انتخابات المرحلة الثانية باستخدام منشطات رئيسية البرلمان سيتسلم السلطة من العسكري ويضع الدستور أو مشروع الإخوان للدستور دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية، وهذه تصريحات لم يقولها ولم يصرح بها أصلا، وهي تصريحات مفبركة والموضوعات تنقل عن أو هذه الجريدة تنقل موضوعاتها عن مصادر وهمية أو تسقط كلمات من سياق الكلام في أي ندوة أو مؤتمر. الحرية والعدالة بتتهم بعض الناس ببعض الموظفين بأنهم سودوا بطاقات لصالح أحد مرشحي الفلول بمحافظة الشرقية، والعليا للانتخابات بتنفي ما أشيع من أن هناك إغلاق لست لجان في الجيزة، وكالة رويترز بتلفت نظرنا إلى مسقط رأس مبارك كفر مصلحة أن هذا المكان يختار الإسلاميين. حزب النور السلفي طبعا أو نقول حزب النور السياسي ذو المرجعية السلفية تعرض لحملة شرسة على تلفزيون مصر على الفضائية المصرية. فالدكتور يسري حماد المتحدث الرسمي ذكر أن المستشار القانوني للحزب حرر اليوم محضرا ضد القناة الأولى بالتلفزيون المصري برقم 32 أحوال قسم المنشية، اتهم فيه هذه القناة الأولى بالتلفزيون المصري بالتواطؤ لتشويه صورة الحزب واستضافة شخصيات وهمية والادعاء أنها هذه الشخصيات يعني قيادات بالحزب. معنا على الهاتف المتحدث الإعلامي المهندس محمد نور. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
محمد عيد. محمد سعيد. اهلا بيك يا باشمهندس محمد.
اهلا بيك.
اهلا وسهلا. ازي حضرتك
دكتور وسام؟ ازي حضرتك؟ اهلا بيك.
يعني حدثنا عن لماذا تقدمتم بهذا البلاغ ضد القناة الاولى من التلفزيون المصري.
والله الاول شكرا على المداخلة واهلا وسهلا بحضرتك وضيوفك الكرام. هو الحقيقة احنا بنعاني من حملة تشويه وحملة يعني افتراءات كتيرة. الحقيقة بدأت بانواع من الدعاية الغريبة والاشاعات ان احنا فلان انسحب من القائمة او فلان انسحبت من القائمة، وده طبعا بيثير بلبلة عند الناس ان القوائم غير مستقرة او الافراد ملهاش ولاء كامل لهذه القوائم او الامور مش مستقرة. ده احد العناوين. عناوين تانية الغاء بعض او منع بعض المندوبين بتوعنا او الوكلاء ان هم يخشوا اللجان زي ما هوضح لحضرتك يعني، وهكذا. القناة دي للأسف بتستحضر ناس احنا مهماش على قوائم الحزب او بعض الناس العادية وتدعي ان هي قيادات في الحزب، يصرحوا ببعض التصريحات او بعض الكلمات وبناء على كده تحسب على اتجاه حزب النور او تحالف النور. طبعا احنا عشان نحكم على حد لابد ان نحكم عليه اما من خلال المتحدثين الاعلاميين والرسميين لهذه الهيئة واما من مجموعة تصرفات هذه الهيئة. فلما يبقى في تصرف فردي او اقوال فردية او اي اضافات فردية طبعا دي لا تحسب على المجموع او التيار كله او الحزب كله، وبناء على كده تم تحرير المحضر زي ما هو موضح على الصفحة بتاعت الحزب حتى، وتم اعلان هذا الخبر. المحضر اللي حضرتك عملته لان طبعا في يعني كتير الحقيقة مش قناة واحدة بتحاول تشوه تماما صورة الحزب الحقيقة او التحالف عامة، بالاضافة الى كده بعض القنوات كانت لحد النهاردة الصبح برغم ان احنا ملتزمين ان احنا ما نعملش الدعاية عند ابواب اللجان، ابتدت بعض القنوات الليبرالية ولا العلمانية ان هي بتصرح يا جماعة روحوا ادلوا اصواتكم لصالح الاحزاب اللي ما خدتش اصوات في المرات الاولى، ادوا اصواتكم لاحزاب كذا وكذا. فطبعا دي نوع من الانتهاكات اللي ممكن نوضحها برضو مع استفسارات حضرتك.
نعم. طيب دكتور أو باشمهندس محمد، يعني البرنامج نفسه في الفضائية المصرية كان بيتكلم عن الانتخابات بشكل عام، وأنا بلغني أن المهندس عاصم عبد الماجد لما سمع هجوما على الشيخ عبد المنعم الشحات وهجوما على ما اسمه على الدين الإسلامي بشكل مباشر عمل مداخلة فشخطوا في حد منهم، قال له أنت مش الرسول عشان تتكلمنا في الدين. هل يعني انضم إليكم مهندس عاصم عبد الماجد؟ هل سينتوي الانضمام يعني تكبر الأمور شوية عن مسألة إن هو هجوم على حزب النور فقط؟
والله هو اللي بيهاجم أولا بيهاجم الإسلام عامة للأسف الشديد، وبيحاول يشوه صورة الإسلام تماما في تشويه صورة الإسلاميين كما نقول. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، إذا كنا نتكلم على الأحزاب الإسلامية عامة يبقى هيتكلم على مثلا حزب النور أو تحالف النور بصفة أساسية، سواء حزب النور أو حزب الأصالة أو حزب البناء والتنمية، ولأن هذه الأحزاب مشتركة في التحالف اللي هو معلن، فبناء على كده أصبح الاتجاه المفترض إن هو يعني بيدافع عن التحالف. فهذه القنوات بتحاول إن هي تظهر الإسلاميين عامة بصورة سيئة جدا عن طريق افتراءات على بعض الأشخاص أو على افتراء على الحزب كله أو على افتراء على التيار كله، ويبتدوا يلقوا تهم كثيرة سواء على الأشخاص زي ما حضرتك ذكرت المهندس عبد المنعم الشحات أو على برنامج الحزب كله أو على أن الحزب سيقوم بعمل كذا وكذا وكذا. كمية شائعات غير طبيعية وكمية حرب غير طبيعية معلنة تماما على الاتجاه السلفي عامة أو اتجاه التحالف الأحزاب.
نعم. طيب على أي حال بتمنى لكم التوفيق ولجميع إخواننا المشاركين في هذه المرحلة الانتخابية. شكرا لك باشمهندس محمد سعيد المتحدث عن حزب النور. معنا المهندس عاصم عبد المجد. طيب السلام عليكم باشمهندس.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك.
أهلا أهلا دكتور هشام.
أنا بلغت أن حضرتك عملت مداخلة على الفضائية المصرية وحصلت زي مشادة يعني لما انت انتقدت هجومهم على الشيخ عبد المنعم الشحات وعلى الاتجاه الاسلامي بشكل عام، فقالوا لك يعني لا تحدثنا عن الدين فانت لست رسولا يعني.
نعم. هو بعد الحمد لله هم كنا اربعه من النسوه فكلهن حاسرات الراس متبرجات. وانا يعني اعجب التلفزيون المصري اللي المفروض يبثر الشعب المصري، مفيش واحده محجبه ممكن تتكلم، يعني هات ثلاثه متبرجات واحده محجبه. لكن اصرار المذيعين على استضافه هؤلاء الاربعه، منهم واحده ممثله كانت بتفتي في الدين امبارح، وفريده الشوباشي اللي هي من ايام ماركس قاعده تفتنا في الماركسيه كانت بتفتي في الدين امبارح، واحده جمعيات بتاع حقوق المراه كانت برضه بتتكلم في العقيده، وواحده صحفيه كان برضه بتتكلم في الـ في الـ في كانوا عاملين دار افتاء نسائيه بالامس. فانا هالني ما سمعته الحقيقه، واحده بتقول ان هم عايزين يجيبوا لنا يرجعونا لثقافه الصحراء، يرجعونا لثقافه الصحراء. فواحده تاني بتقول ان حضاره الفراعنه عاد الفراعنه احسن بكتير جدا من اللي هم بيدعونا اليه. قلت لهم يا جماعه خدوا بالكم، الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بعث في الصحراء، هو الدين ده جانا من جزيرة العرب كما هو معلوم. فكلمة الصحراء دي فيها تعريض بالنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبالإسلام. وكونك تقولي ان حضارة الفراعنة كفر وإلحاد وما إلى ذلك، هذا دينهم. يمكن صار فترة قبل بعثة الرسل مثلا، أو لما يبلغهم رسول، أو بلغهم رسول كسيدنا موسى وسيدنا يوسف وعاندوه، هم بالتأكيد مخطئون في عقيدتهم. تقولي ان دي أفضل مما يدعوننا إليه، يعني أفضل من دين محمد صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان اللي بيدعوك لدين محمد صلى الله عليه وسلم عنده بعض اخطاء في فتوى او زي ما بتقولوا تشدد او غيره، لكن بالتاكيد ان دين محمد صلى الله عليه وسلم افضل من دين الفراعنه. فانا حذرتهم من ذلك، فوجدت انهم زعلانين جدا ان حد ان واحد زي حالتي بيتكلم باسم الدين. بيقولوا لي انت ما تتحدثش باسم السماء. قلت لهم والله ربنا سبحانه وتعالى منزل القران للرسول صلى الله عليه وسلم فذكر. قالوا طب انت مش رسول. قلت لهم طب الرسول صلى الله عليه وسلم قال بلغه عني ولو ايه. فزعلوا ويعني عملوا شغب كده في القناة عشان ما كملش الكلام. فأنا قلت المذيع أنتم لا تحتملون أن تسمعوا يعني كلمة حق تخالف نهجكم. وقال لي أنا أوعدك أنك هتيجي تاني على القناة دي وتتكلم براحتك وما إلى ذلك. وأنا يعني انتويت أن أفضح هذا البرنامج وأن أفضح التلفزيون المصري الذي يفسح المجال للطعن في الدين والاستهزاء بشرائع الدين ومشاقة الله ورسوله ومحدث الله ورسوله. كل هدفهم ان يجعلوا الناس يعني تكره الاسلام وفشلوا. الحمد لله بعد ما انهيت المداخله بالامس اللي هم يعني زعقوا فيها اكثر ما انا قدرت اتكلم، واحده اتصلت بيهم وقالت للمذيعين انتم متحاملون، انتم تنصرون طرفا على طرف والمذيع يجب ان يكون كذلك. وقالت للممثله انت محترمه ايه اللي جايبك هنا. فالاربعه الثلاثه التانيين زعلوا وقالوا يعني احنا مش محترمات. وبعدين قالت الحقيقه انا بنتي ما كانتش بتحب الاخوان المسلمين، لكن بعد ما سمعتكم انا ترى بكره هنزل واصوت للاخوان المسلمين. ودي الكلمه دي اصابتهم بالغلط عظيم، ان كل اللي بيعملوه على الاعلام دلوقتي لمنع الناس من ان تقعد تصوت للتيار الاسلامي جاء بعكس ما يهدفون اليه. والحمد لله رب العالمين انعكس عليهم قصدهم وعملهم بنقيض نياتهم ومقصدهم السيء. الذي استوقفني الحقيقه بجانب الطعن في الدين مغالطه كبيره جدا بيعملوها. مثلا ينتقدوا الباشمهندس عبد المنعم الشحات. لانه هو انتقد الادب بتاع نجيب محفوظ. فانا قلت لهم يا اخواننا هو نجيب محفوظ ده مش نبي عادي، كلنا ممكن، انا ممكن ارفض ادب نجيب محفوظ كله مش اجرى حاجه، ممكن ارفض نصف ادبه، ممكن ارفض العري اللي في ادبه، ممكن ارفض روايه ولاد حارتنا اللي رفضها الازهر باجماع اراء الازهريين بيرفضوا روايه ولاد حارتنا وبيعتبروها خروج عن الدين. ونفس نجيب محفوظ يعني رفض ان تنشر هذه الروايه الا ان يوافق الازهر، كل ما يقولوا انشر روايه يقول اذا وافق الازهر. ليه؟ لان هو عارف الجريمه اللي ارتكبت في روايه ولاد حارتنا ويريد ان يتبرع منها ولا يستطيع. لكن المغالطه ايه بقى؟ ان هم ينتقدوا الشحات يقولوا غلط في الحته دي.
صحيح.
وحازم شومان اخطا في الحته دي، وبعدين هم طب دي اخطاء في فروع ماشي، انا هسلم ان الباشمهندس الشحات والاخ حازم شومان اخطا لكن دي اخطاء في فروع، وهم بيخطئوا بل بيهدموا اصل الدين. قاعدين يهدموا اصل الدين على هذه القنوات. صحيح. واي حد يتكلم يقولوا انت مش ما نزلتش من السماء ما تتكلمش، لكن هم يتكلموا. هو كانوا بيتكلموا حول استشهاد واياتنا والقران ومش عارفين طبعا ايه القران ولا حاجه، لكن هم مدين نفسهم حق الكلام في العقائد.
الله المستعان. انا بشكرك شكرا جزيلا شيخنا الحبيب عاصم عبد الماجد على هذه المداخله. اليوم حصل ايضا موقف مؤلم جدا، مسلحان يقتحمان فيلا الشيخ رشاد بيومي نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ويستوليان على 70,000 دولار. معنا على الهاتف دكتور رشاد بيومي، نطمئن عليه وعلى ماذا حدث. السلام عليكم دكتور رشاد. السلام عليكم. معنا يا جماعة ولا ايه؟ نعم. طيب، هو حصل اقتحم عطلان فجر اليوم الأربعاء فيلا دكتور رشاد نائب المرشد العام، ونجح في الاستيلاء على مبلغ 70,000 دولار، وذلك بعد أن هدد المجني عليه بواسطة سلاح أبيض. البداية كانت بتلقي اللواء عبد الدين يوسف مدير أمن الجيزة بلاغا أفاد في أثناء تواجده في فيلته الكائنة في منطقة 6 أكتوبر، فوجئ بعاطلين يحملان سلاحا أبيض. دكتور رشاد بيومي، سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نرجو أن تكون بخير وأسرتك الكريمة.
بخير والحمد لله. الحمد لله.
يعني ياريت لو حضرتك تحكي لنا الواقعة لنطمئن عليك. نعم.
الله يكرمك ويجزيك عننا كل خير يا أخي، شكرا جزيلا.
وإياكم. في جديد يعني في بعد ما تم اقتحام الفيلا وهرب هؤلاء العاطلين عن العمل الذين اقتحم الفيلا، الذين اقتحم الفيلا، في معلومات من الشرطة أفادوا بها حضرتك؟
احنا استطعنا ان احنا نمسك بواحد منهم. وسلمناه للشرطة، وهو الولد يعني بدأ يعني يقول على أسماء بعض الناس، إنما لسه يعني المسألة في دور الأطرافات يعني
حضرتك تعتقد إن حد مسلط يعني على حضرتك، ولا مثلا ده عملية قدرية إن هم كانوا حرامية عاديين بيحاولوا يبحثوا عن فيلا يسرقوها؟
والله احنا يعني مش عاوزين نتسرع في الحكم على المساله الا لما يعني نجمع كل اركانها، يعني بحيث انها تبقى.
حضرتك يعني ممكن تحكي لنا ايه اللي حصل ولا لا تحب؟
لا ممكن قوي، مفيش.
اتفضل.
هو يعني على الساعه 3:30 و5 بالضبط كده سمعت صوت يعني غريب، ابني في الفيلا فوق في الدور اللي فوق مني، اتصلت بيه بالتليفون بقول له في عندك صوت كده حد فتح باب ولا حاجه، قال لي لا احنا نايمين. فخرجت بره لقيت الشنطه اللي انا بروح بيها المكتب مفتوحه والاوراق مبعثره منها، ولقيت باب مفتوح على غير العاده يعني. فرحت ناحيه اوضه المكتب، فلما قربت اوصل هناك طلع علي واحد ماسك سكين طويله كده بيسموها سنجة، دي طولها حوالي 60 سنتي تقريبا يعني.
نعم.
وبكل قوة اندفع وراح ضاربني بيها ضربة قاتلة يعني.
سبحان الله.
أنا تفاديت الضربة دي ومسكته يعني قلبته في الأرض، فالبتاعة دي قطعت الجلابية ودخلت في الخشب بتاع الباب، اترشقت فيه يعني. وبعدين يعني انا قلت خلاص تمكنت منه، اذا بواحد تاني طالع من الاوضه ماسك بتاع سكينه صغيره اسمها ارن الغزال دي ولا ايه،
ايوه،
واخد بعض الحاجات، سارق بعض يعني المتعلقات. فلما كان بحث الاوضه حبيت يعني اطارده، جري فتعبل وقعت السكينه منه ونزل في الحديقه بتاعت البتاع دي. لما طردناه انا وابني وقع منه اللابتوب اللي كان شايله وهرب بالفلوس، فابني طلع يطاردهم، استطاع هو مجموعة من الشباب انه يحاصروه في بعض الفلل كده، كان في الاخر في فيلة علي سلم اللي كان نائب وزير نائب رئيس الوزراء.
نعم.
كانوا بيقسموا الفلوس هو اللي معاه، واستطاعوا انهم يمسكوا واحد والولد الثاني او الاثنين التانيين ما نعرفش هربوا بقى. أمسكنا بالولد ده وسلمناه للشرطة، والشرطة قامت بالواجب بصورة جيدة الحقيقة يعني، يشكروا عليه.
الحمد لله على سلامة حضرتك وعلى سلامة أسرتك الكريمة.
الله يكرمك ويبارك فيك، نسأل الله السلامة والعافية إن شاء الله.
آمين يا رب. شكرا جزيلا لحضرتك، وإن شاء الله نتمنى لكم جميعا السلامة وأن تعود إليكم أموالكم وحقوقكم. شكرا. الحقيقة مسائل الانفلات الأمني تزداد يوما بعد يوم. اليوم يمكن حدثتني أخت صلاح اليوم عن أخ كريم كان معنا في ميدان التحرير والتقيته يوم 1 فبراير، ثم كان معنا في محافظة كفر الشيخ يوم الوقفة التي كانت لنصرة الشيخ الحويني فيما رفع عليه من قضية يعني دكتور علي جمعة. كان هذا الأخ خالد عبد الحميد معنا، أخبرتني أنهم منذ يومين تعرضا وهم يعودان إلى البيت ومعهما الأبناء إلى محاولة سرقة بالإكراه أدت إلى قتل خالد عبد الحميد الذي كان معنا. أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة. اعتدى عليه يعني السراق بسلاح آلي عشان كانوا عايزين يسرقوا السيارة، فأطلقوا عليه رصاصة في الرأس ورصاصة في الرقبة فمات فورا في يعني سيارته، واستطاعت أن تهرب هي والأولاد. ولكن طبعا الأمر الحقيقة مزعج جدا، ونناشد سعادة وزير الداخلية ورئيس الحكومة دكتور كمال الجنزوري أن توضع الحدود الآمنة الآن يعني هذه الحالات السرقة بالإكراه والاعتداء في الشوارع والخطف وربما أيضا الاغتصاب بدأت يعني تفوح رائحتها إلى درجة لا يمكن السكوت عنها، لا سيما في عهد الوزارة الجديدة التي أكدت عودة الأمان والأمن إلى الشارع المصري فورا وسريعا. إن شاء الله سوف نتابع قصة يعني أرملة أخونا خالد عبد الحميد، نسأل الله يرحمه رحمة واسعة، قريبا جدا وسنخبركم بالجديد فيها، لأن هي أيضا يعني تخشى أن تعود إلى منزلها خشية الملاحقة والمتابعة. الحقيقة أنا هكتفي بهذا القدر من الأخبار عشان إحنا معنا الدكتور محمد عباس ليلى، يجب ألا يعني نتأخر عليه. فاصل قصير ثم أعود لحضراتكم وفي صحبة فضيلة الدكتور محمد عباس، فكونوا معنا.
مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فيه شعبك نفسه يحس بحبك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين
مركز الدكتور عبد الوارث الحداد رحمه الله ميراث للنشر والتوزيع بشرى لكل مسلم ومسلمة لأول مرة في العالم الإسلامي المصحف المفهرس لمواضيع القرآن الكريم يتميز المصحف بعدة فوائد يحتوي المصحف على فهرس لموضوعات القرآن الكريم ليسهل استخراج الموضوع يشمل الفهرس العديد من المواضيع الرئيسة والتي تندرج تحتها مئات المواضيع الفرعية المصحف مزود بفهرس لبيان المواضيع الرئيسة والفرعية ولتسهيل عملية البحث جعلنا لكل موضوع لونا خاصا به والمصحف يوجد به العديد من الفوائد التي لا يتسع المجال لذكرها والتي تنفع كل مسلم ومسلمة في أمور دينه ودنياه ونسأل الله أن ينفع بهذا العمل سعر النسخة 99 جنيها زائد مصاريف الشحن للحصول على هذا المصحف اتصل الآن على رقم 002-38-30-64-70 أو من أي محمول على 010-98-89-408 للاتصال من خارج مصر 002-010-68-80-78-76 ولطلبات الجملة والتوزيع الخيري اتصل من أي محمول على 010-98-89-408 شراء هذا المصحف دعم لقناة الحكمة. الروضة لملابس دار الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، ومن كفنه كساه الله من السندس. النهاردة الروضة بتقدم لكم كفن شرعي على سنة الحبيب، والكفن اللي معانا ده عبارة عن 3 أدراج بيض مقاسه 240 سنتي في متر و80 سنتي مش متخيط، ومعاه كمان 2 سترة و3 أربطة. وجنب ده كله الروضة بتقدم لكم حاجات كتيرة قوي، ليفة وصابونة، كيس قطن كبير،
وكمان ودانات مسك ابيض وكافور وبخور وكمان فوطه الروضه. كمان ما نسيتش الراجل الطيب المغسل، حطيت له 2 جوانتي معقم زائد مرياله وكمان حذاء نايلون، وده بالنسبه لكفن الرجل. اما بالنسبه للمراه فبيزيد عن كفن الرجل بثلاث حاجات، هي قميص وخمار ومشط. واخيرا الروضه بتقدم لكم هديه، كتاب احكام الجنائز للشيخ محمود المصري. تفتكروا ده كله بكام؟ الروضه عملته ب70 جنيه بس علشان تحميك من الاستغلال. الروضه كمان عملت عرض خاص جدا للصدقات وللجمعيات الخيريه والشرعيه، ومفاجاه الروضه يوجد كفن مقاسات كبيره جدا وبسعر خيالي، وكمان كفن للاطفال حتى سن 15 سنه. الروضه بتقدمه بمحتوياته ب45 جنيه بس، وكمان الروضه عندها فريق من المغسلين رجال ونساء بالمجان. الروضه عملت منفذ بيع طول اليوم في عماره الاندلس بالعتبه امام جراج العتبه الدور الرابع. اتصلوا بنا على رقم 010-66-83-66-83 او 011-25-26-70-70. تم بحمد الله تعالى افتتاح احدث فروع محلات التوحيد والنور بحي الفردوس امام دريم لاند بالسادس من اكتوبر. نقدم للاسرة المصرية كل ما يحتاجه الاطفال والاولاد والبنات والرجال والنساء، ملابس، ادوات رياضية، لعب. كما نقدم كل ما يلزم المنزل العصري، مفروشات، سجاد ومكت، ادوات منزلية، اثاث. زورونا تجدوا كل ما تحتاجونه لدينا بفضل الله. التوحيد والنور علامة التميز وحضر التقليد. عرض خاص من شركة المجموعة المصرية لكل عروسة ولكل بيت في مصر، جميع أنواع المفروشات من بطاطين لحاف قطن كوفرتات، وبسعر إيه تقدر عليه. بطانية مقاس 240x220 شموع، وكمان لحاف قطن واتنين خدادية مقاس 240x225، ومعاه كمان كوفرتة تقيلة جدا مقاس 240x225. كل ده بسعر خاص جدا فقط 299 جنيه زائد مصاريف الشحن، ونجيلك لحد البيت. لو العرض معجبكش مش مهم لو ما اشتريتش، شركة المجموعة المصرية تعمل لك معرض على باب بيتك. فقط اتصل على 010-68-83-77-46 او من اي تليفون ارضي على 38-30-64-70 طول ايام الاسبوع.
وأتموا الحج والعمرة لله، صدق الله العظيم. مسابقة جاوب واعتمر، جاوب على سؤالنا واربح عمرة شاملة الإقامة والطيران كل 10 أيام. وسؤالنا هو: من هي أول زوجة تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ 1. ميمونة بنت الحارث. 2. خديجة بنت خويلد. 3. عائشة بنت أبي بكر. اتصل على 59-84 من أي محمول أو من أي خط أرضي على 093-158، وتمتع بزيارة بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف. قامة على الطاعة، فعل الخيرات، مجاهدة الشيطان. حمل البرنامج الآن وتعرف على طريقك إلى الجنة. اتصل من أي محمول على 23-71 أو من أي خط أرضي على 093-151. حمل البرنامج الآن وتعرف على طريقك إلى الجنة. الآن مع أقوى البرامج الإسلامية الشاملة، بيجمع لك الإمساكية، مواقيت الصلاة، المصحف الكامل، معرفة كل ما يتعلق بمناسك الحج والعمرة، سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، 50 حديثا شريفا بالشرح المفصل، حصن المسلم وأدعية وأذكار للتقرب إلى الله. اتصل من أي محمول على 23-71 أو من أي خط أرضي على 093-151. اتصل الآن وأدخل كود البرنامج. يا مصور يا الله.
اللجنة القضائية العليا للانتخابات. دلوقتي هنشرح ايه اللي هتعمله جوه اللجنة الانتخابية. اول ما تدخل هتقدم بطاقتك لرئيس اللجنة الفرعية وهو هيتحقق من شخصيتك. بعدين امين اللجنة هيسلمك بطاقتين، واحدة للنظام الفردي والتانية للقائمة النسبية. لازم تتأكد ان البطاقتين ما فيهمش اي علامة وانهم مختومين بختم اللجنة الفرعية. ما تاخدش اي بطاقة من اي حد غير امين اللجنة. بعدين هتروح ورا الساتر عشان تنتخب، وعشان حقك بالحفاظ على سرية صوتك، على بطاقة الفردي اختار 2 مرشحين، على بطاقة القوائم اختار قائمة واحدة بس. خلي بالك، خلي العلامة اللي هتحطها واضحة، وما تحطش اكتر من علامتين على بطاقة الفردي ولا اكتر من علامة واحدة على بطاقة القائمة. واوعى تكتب اي حاجة على الورقة وإلا هتعتبر باطلة. وبعدين هتطبق البطاقتين وتروح تسلمهم لأمين اللجنة اللي هيحطهم قدامك في الصندوق، وهتوقع باسمك في كشف الناخبين او هتبصم، وبعدين هتعلم صباعك بالحبر الفسفوري.
اعرف الميعاد اللي هتروح تنتخب فيه حسب محافظتك. الانتخابات متقسمة على 3 مراحل. لمعرفة مقر لجنتك الانتخابية اتصل ب 140 دليل او ادخل على موقع اللجنة العليا للانتخابات. بمجرد ما تحط رقمك القومي في خانة البحث هيطلع المكان اللي ممكن تصوت فيه، واللي هيكون مرتبط بمحل اقامتك الثابت في الرقم القومي. اللجنة هتبقى مفتوحة من 8 الصبح ل 7 بالليل. هتصوت في صندوقين، واحد للقوائم والتاني للفردي. هيتم التأكد من هويتك وشخصيتك. هيبقى قدامك ورقتين عليهم ختم اللجنة وتاريخ الانتخاب. الاولى فيها عدد من القوائم، هتعلم على واحدة بس فيهم، ولو علمت على اكتر من قائمة صوتك هيبقى باطل. اما التانية هيكون فيها المرشحين المتنافسين على القوائم الفردية، وعلى الناخب انه يختار 2 منهم، وبعد ما يتأكد يحط الورقة في الصندوق، وبعدها يحط صباعه في الحبر الفسفوري عشان يضمن ان محدش يرجع يصوت مرة تانية. في حالة حضور ذوي الاحتياجات الخاصة ممكن يبلغوا صوتهم شفوي لرئيس اللجنة اللي بيوقع على البطاقة ويحطها في الصندوق بدل الناخب، وكمان ممكن يختار نائب عنه، ويتم إثبات الإنابة بمحضر عن طريق أمين اللجنة.
حرة مصر الثورة واخداك الأيام على فيه، شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين. طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد. الآن نبدأ الفقرة الحوارية مع يعني أستاذنا الكبير الدكتور محمد عباس. السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وبارك
الله
حضرتك فيه. وشكرا جزيلا أنك يعني قبلت أن يكون الموعد أسبوعيا.
يعني أشرف أن أكون جنديا في هذه الكتيبة التي أظنها إن شاء الله على الحق.
الله يحفظك، جزاكم الله خيرا.
جنديا مأمورا، ويعني لا أنقص أبدا ولا أفر من النزال. يعني
جزاك الله خيرا وزادك الله رفعة وتواضعا.
بارك الله
فيك دكتورنا. قبل ما نبدأ الحقيقة كنت عايز أسأل حضرتك عن تعليقك عن الخبر الذي زعناه، أول خبر زعناه، هو مسألة انتشار وجبات مسممة بين معتصمي مجلس الوزراء من جهتين، من شارع الفلكي ومن شارع القصر العيني. في تضارب في الأرقام، لكن الأكيد أن في شاب مات متسمما، والأرقام كما قالت إحدى الطبيبات من المستشفى الميداني تفوق 80 حالة تسمم، من بينها متوسط وبينها حالات شديدة. تم توزيع الحالات على 3 مستشفيات كما ذكر لنا عبر الاتصالات الهاتفية.
أعود إلى حادث كنيسة القديسين، ففي اليوم التالي مباشرة قلت أنني أشك في طرفين شكا عميقا، الطرف الأول وزارة الداخلية والطرف الثاني الكنيسة نفسها، وهناك مؤشرات قوية الآن أنها وزارة الداخلية. أيضا في هذا الحادث هناك شك عميق. طبعا يعني يوجد أن أعدد الأسباب وهذا يجعلني أذكر كل الأسباب، لكن لسنا في هذا الصدد. المشتبه في الأول أحد داخل الحركة نفسها، أحد يريد أن يشعل النيران. هؤلاء الذين لا يكفون عن إشعال النار أبدا ولا يهمهم بعضهم البعض، وهذه ممكن أن نتكلم فيها كثيرا بعد ذلك. لا مانع عندهم أبدا من أن يقتل بعضهم البعض لكي يشعل النيران أكثر. المشتبه فيه الثاني الفلول وبقايا جهاز أمن الدولة، وطرف يريد الأمر أن يشتعل. المشتبه فيه الثالث الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. أظن أن يعني لا يخرج عن أحد هؤلاء
هذه الاحتمالات.
هذه الاحتمالات. الاحتمالات الأخرى البعيدة أن يكون أمر طبيعي، أمر غير مقصود، يعني هذه يعني تقال في الامتحانات كي يعني يكمل الطبيب الدرجة يعني كي لا يفلت أمرا، لكنها احتمالات بعيدة. أن يكون الأكل نفسه مسمى منهم، يكون أحدهم أخذ يعني مال أحد لكي يغش، لكن الاحتمال الأول أنه أحد من داخل الحركة نفسها أدركوا أن الحركة تضعف وأن الاحتشاد يتسرب يوما بعد يوم، يتصنعون وهم لا يدركون أن الأمة تنظر إليهم ساخرة وضاحكة، يتصنعون أنهم ينسحبون من التحرير إلى عمر مكرم ومن عمر مكرم إلى شارع لأن عددهم يقل، فينظرون إلى الميدان ويجدونه خاويا ويجدون الشكل يتحول إلى يعني شكل مضحك، فينسحبون من هنا إلى هناك إلى هناك إلى هناك. ووجدوا في شارع مجلس الوزراء أيضا أو أمام مجلس الوزراء أيضا شارع مجلس الشعب أن التجمع سينفض أيضا، فيريدون أن يشعلوا شيئا ما، كلما كادت النار أن تخبو أشعلوها من جديد. الأمر هناك طبعا يعني أنا أعبر عن أسفي وحزني لهذا الذي توفي ولبقية المصابين، لكن السؤال الجوهري والرئيسي لماذا هم هناك إلى الآن؟ ماذا يفعلون؟ بشكل أو بآخر العجلة تدور والانتخابات تجري، وبشكل من الأشكال نحن نعرف أن شياطين الدنيا، شياطين الجن والإنس تحاول أن توقف هذه العجلة. لماذا يساعدونهم الشيطان؟ لماذا يساعدون أمريكا؟ لماذا يأتون الآن ويرفضون حكومة الجنزولي؟ هذا أمر بشكل من الأشكال تم الاتفاق عليه. أنا أريد أن أتفق معهم اتفاقا. تريدون أن تعملوا مظاهرات، مرحبا بكم، لكن لكي يعني تعمل مظاهرة في ميدان التحرير وتقفل الميدان على خطوط المواصلات في القاهرة المكتظة أصلا والمريضة أصلا بمواصلاتها، ويكون الموجود في هذه الاعتصام أو المظاهرة 100 أو 200 أو حتى 500 ومثلهم أو ضعفهم من الباعة الجائلين، يعني هذا لا يحدث في أي بلد من بلاد العالم، يعني لا في السويد ولا في الدنمارك ولا في أمريكا. يعني هذه مجموعة عندما تكون بهذا العدد القليل وتسد ميدانا حيويا، هؤلاء فوضويون ويلقى القبض عليهم على الفور. ثم الطالب الذي يطلبونه، يعني اتفقت الأمة بشكل أو بآخر وحكومة مؤقتة ووضع يعني لن يستغرق سوى بضعة أسابيع، ماذا تريدون؟ لندرك أن الطالب الأول هو الطالب الأخير، تنفيذ التعليمات أو الأوامر أو الرغبات الأمريكية. وانظر إلى زيارة السفيرة الأمريكية.
نعم، ده كان سؤال، يعني في أي إطار تضع زيارة السفيرة الأمريكية مرتين حتى الآن؟ في المرحلة الأولى زارت اللجنة العليا للانتخابات، والنهاردة تزور إحدى اللجان في الدقي تقريبا.
يعني من المحزن أنني أنظر يعني لها في إطار زيارة الرئيس الأعلى للإشراف على أتباعي.
كيف تدور الأمور يعني؟
يعني كيف تجري الأمور عند أتباعي؟ يعني هذا شيء أنا أحسست بالإهانة فيه، أحسست بأنه مشين ومهين، ومشين ومهين أيضا أن يعلن دون خجل ودون اعتراض ودون يعني كيف يحدث هذا؟ هل حدث في ليست عندي إحصائيات ولست دبلوماسيا كي أعرف القانون أو البروتوكول في هذه الحالات، هل حدث مثل هذا في أي بلد من بلاد العالم؟ لكنني أشعر أن البلاد مخترقة من أقصاها يعني إلى أدناها اختراق مهين ومشين وعلى كل المستويات. ف يعني لست أدري، ربما لو كان هناك مسؤول نسأله كان خفف علينا، لكن في أحيان كثيرة لا نشعر أن هناك مسؤول.
يعني المستشار عبد المعز إبراهيم برر أن دي أي سفير ممكن يقوم بمثل هذه الزيارة.
يعني عذر أقبح من ذنب،
علما بأنه لا يوجد أي سفير قام بمثل هذه الزيارة
ولم نسمع قبل ذلك عن مثل هذا.
يعني هل مثلا السفير المصري زار لجان الانتخابية في تونس وقت إجراء الانتخابات الأخيرة مثلا؟ يعني
لم نسمع عن هذا ولا نظن هذا، وهم
وليس بروتوكوليا ان يحدث ذلك اصلا.
واعتبروا
اعتقد والله
اعتبروا الاشراف الدولي على الانتخابات الذي تمارسه دول كثيره وتسمح به بما فيها امريكا نفسها، ويذهب مصريون للاشراف على هذه الانتخابات، اعتبروا الاشراف تدخل في شؤون الدوله الداخليه ويهين كرامتنا فيعني ما لا يهين اعتبروه مهينا، وما هو مهين اعتبروه امرا عاديا. يعني سيادة المستشار رغم احترامي الشديد له يعتبر زيارة المسؤول الأمريكي كبير لمقره وعرينه أمرا طبيعيا، ويعتبر أي شعار إسلامي أمرا مشينا ويفسد الانتخابات رغم أحكام القضاء.
نعم. طيب بمناسبة يعني أمريكا، حضرتك في جريدة الفتح التي يعني تصدر يوم الجمعة من كل أسبوع، رأس تحريرها الأستاذ العظيم طلعت رميح، لك مقال مميز جدا فيها، خلينا نعلق عليه سريعا بمناسبة يعني ذكر السفير الأمريكي، وكان بعنوان البرادع والأسواني واللعبة الكبرى.
نعم، يعني هو البرادع يقدم لنا الآن بشكل أنا مذهول من هؤلاء الناس كيف يتصرفون بهذا الشكل وكيف يفكرون بهذا الشكل. يقدمون البرادع ويعني أسامة الغزالي حرب وطارق الغزالي حرب، محمد أبو الغار، يقدمون البرادع كما لو كان مبعوث العناية الإلهية، ومحمد أبو الغار بالأمس يقدمه على أنه الأب الروحي للثورة المصرية. يعني كيف يكون الأب الروحي وكل المستندات وكل الدلائل وكل التسجيلات تقول يعني بمنتهى الصراحة وبمنتهى الوضوح، وآسف إذا كنت سأورطكم في قضية أو ما شابه هذا، أنه عميل أمريكي، أنه طوال الوقت يعني في منظمة تتبع جورج سورس، جورج سورس الذي قال عنه مهاتير محمد أنه دمر اقتصاد جنوب شرق آسيا لأنها دول إسلامية، هو في ويمدح فيه مدحا. يعني أتمنى أن أسمع منه ابن علاء الأسواني مدحا في النبي محمد صلى الله عليه وسلم مثل مدحهم في جورج سورس، رجل الخير والإحسان، الرجل الذي ينفق على كذا، الرجل الذي يدفع الأمور في الاتجاه كذا، الرجل يعني يمدحون فيه مدحا. ثم يعني عندما صدرت هذه المقالة وعندما صدرت صحيفة الفتح في هجوم يعني رائع وعظيم على فلول أمريكا وعملائها في المنطقة، وجهت يعني كنت أتمنى ممن اعترضوا أو احتجوا أو هاجموا أن يقولوا أنتم كذبون، هذا لم يحدث. لكن يعني أستاذ عامر عبد المنعم مدير التحرير أورد حقائق كثيرة جدا، وبالرابط الرابط المتعلق بها على الإنترنت، منها ونشرت صورة في صحيفة الفتح، منها رابط لصحيفة نيويورك تايمز سنة 2007، والمقال منشور باللغة الإنجليزية وتوجد ترجمة باللغة العربية. الرجل يتكلم عن يعني انتمائه بالكامل للحضارة الغربية، عن ضغطه على أمه لكي يعني تترك الحجاب، لأن الحجاب عادة ليست مرتبطة بدين، ولولا أن أمه في 82 كانت أيامها في 82 ورفضت ذلك. لما يتكلم عن أول صديقة له كانت يهودية، يتكلم على أن هو لا يفرق ما بين الإسلام والمسيحية واليهودية والبوذية، وأن كلها يعني. وهنا تأتي نقطة مبادئ الشريعة وليس الشريعة، هم دائما يقولون مبادئ الشريعة، لأنه سيستطيع وقتا ما أن يقول مبادئ الإسلام هي مبادئ المسيحية هي مبادئ، ليست الشريعة وإنما مبادئ الشريعة. ومن هنا أريد أن أنبه يعني الناس إلى هذه الكلمة، هم في كلمة واحدة يقلبون عالما بأكمله ويضيعون أمة ويضيعون دينا. بالنسبة للبرادة وعلاء الإسواني هذا ثنائي صنع بشكل مكشوف جدا وواضح جدا. البرادعي 2004 بدأ تلميعه، وفي المستندات والأشياء المسجلة وزملاء الأمريكان زي أليكس جونز وتكلموا عنه، وتكلموا أنه منذ عام 2004 وعد بمنصب ضخم في مصر في مصر، وبدأ يرتب نفسه على أساس هذا، وبدأت أبريل وكفاية وتدرب، ويعني للأسف يعني أسماء محفوظ على جورج إسحاق على أحمد عادل على هذه المجموعة كلها بدأت من 2004 تدرب لكي تأتي في هذا الوقت في مصر. في نفس الوقت بدأ أيضا صناعة النجم علاء الإسواني كي يصبح نجما، وكي يكون له في وقت من الأوقات أن يتصرف كإمبراطور، وهو ما يحدث. أيضا في 2004 تنبأت عندما بدأ علاء الإسواني يعطى شهرة لا يستحقها، قلت انتبهوا هذه عملية تصنيع نجم وصناعة كاتب. علاء الإسواني أعماله لا ترقى لمستوى جيد، وكل النقاد الحقيقيين والكبار لا حتى عمارة يعقوبيان عندما ظهرت وعندما احتفل بها احتفالا هائلا، وكانت اكبر فيلم عربي تكلف حوالي يعني يقولون ما بين 30 مليون و 60 مليون جنيه، حشد لها اكبر عدد من النجوم. طوال هذا وان انبه انتظروه على باب جائزة نوبل، هذا سيأخذ جائزة نوبل قريبا لانهم يريدون منه ان يصنع شيئا ما. تعجلوا في صناعته بالضبط كطلبة الكلية الحربية عندما تكون هناك حروب يخرجونهم
يعني مبكرة.
دفعات مبكرة، يعني في بعض الدفعات الأربع سنوات تستغرق سنة واحدة. كانت كل الوجوه القديمة عندهم قد احترقت، الناس اكتشفوها، لا أريد أن أذكر أسماء معينة، لكن طالع الفضائيات الآن يعني للمشاهد حرك الريموت كنترول على 10 قنوات ستجد منهم 20 واحد هم هؤلاء الذين أقصدهم، كانوا قد احترقوا والناس اكتشفوهم وكانوا في حاجة إلى نجوم جدد. صنعوا علاء الإسواني بهذه الطريقة، فأتى الآن إلينا العناصر المصنوعة كلها، علاء الإسواني، برادعي، أسماء محفوظة التي تأخذ اليوم جائزة التي أخذتها تسليمة نسرين، يعني جائزة لا يأخذها إلا أعداء الإسلام، يعني كل هذه المجموعة تجمعت الآن. هذه هي الثورة المضادة، هم يزعم في عملية استيلاء غريبة على الثورة يستولون عليها، الشعب هو الذي قام بها. يعني أكرر مرة أخرى، هناك 3 ثورات منفصلة ومتصلة في نفس الوقت، ثورة كانت تعد لها أمريكا عن طريق البرادع وعلاء الإسواني وستة وأبريل وكفاية وإلى آخره، ثورة قام بها الشعب في غير الوقت الذي دبرت له أمريكا، عندما وجدت أمريكا أن الأمور تفلت من أيديها طلبت من الجيش أن يقوم بانقلاب آخر. فعندنا 3 ثورات في لحظة اختناق معينة تجمعت ثم تتفرق الآن، الجزء الأمريكي في الثورة، الجزء يعني ما هي الثورة؟ الثورة ضد القهر، نمرة 1 ضد القهر، ضد التغول الأمريكي والإسرائيلي، ضد احتلال المسجد الأقصى، ضد حصار غزة، ضد ضرب غزة. هل هؤلاء الناس، هل علاء الإسواني أو البرادعي أو محمد عادل أو إلى آخره يعني تكلموا كلمة عن فلسطين؟ يعني أريد أن أقول لك، يعني ربما لا أريد أن أذكر الأسماء لكنني مضطر أن أقوله، الأستاذ صلاح عيسى الذي كان من كبار اليساريين ثم أصبح من كبار اليمينيين ثم أصبح من كبار اللي تبع فاروق حسني في تنقلات من أغرب ما يمكن، استضاف لفترة طويلة جدا على صحفي إن كان في الأهالي أو في القاهرة، أحدهم كان يقول أن بيت المقدس، المسجد الأقصى ليس هو الذي في بيت المقدس، أن المسجد الأقصى هو الذي في المدينة، هو فلنترك إذن يعني ما نسميه، وصفحات عديدة وحلقات عديدة بهذا الشكل. عندما يستضيف واحد مثل خليل عبد الكريم، يعني هذا الرجل الذي ينطق بالكفر المجسم ويعتبره الفيلسوف الإسلامي المستنير، هذا الرجل
يعني أنا كتبت بحثا طويلا عنه ونشرته منذ أكثر من 10 أعوام، يعني كفر مطبق ومطلق، وليس حكم مني وإنما حكم من الأزهر وحكم المجمع البحوث الإسلامية، وكان يعني يعتبره طول الوقت هو الفيلسوف الإسلامي المستنير. يأتي بعده بجمال البنا، وأنت تعلم من هو جمال البنا. هؤلاء صراحة أحد رموز الثورة المضادة، علاء الأسواني أحد رموز الثورة المضادة. الإسلام هو الثورة، والثورة في الإسلام، والثورة هي التي يقوم بها الإسلاميون. الثورة هي رفض كل ما هو كائن من ظلم ومن قهر ومن عدوان. هؤلاء يريدون أن يكرسوا العدوان، لكن بشرط أن يكونوا هم الطواغيت، بشرط أن يقودوا المجتمع، بشرط أن يهدروا تماما الأغلبية الموجودة في الشارع، الأغلبية الموجودة في صندوق الانتخاب، ثم يعني يقودوا الأمة بأقلية وباستهتار رهيب برأي الجموع، برأي الانتخابات، برأي الاستفتاءات، لا يعتبرون بهذا كله. وهذا كله يتجمع الآن أمام مجلس الوزراء، يعني كل هذه الخيوط تتجمع الآن أمام مجلس الوزراء. ويعني أعتقد أن الأوامر يعني تأتيه من الخارج. انظر منذ أسبوع واحد، اليوم يقتلون واحدا منهم لكي يشعل النار. الأسبوع الماضي عندما بدأ مع يعني الضوء الباهر للانتخابات أن الاجتماع ينفض، وانفض الاجتماع فعلا من ميدان التحرير، فوجئنا بالسيد المبجل علاء الأسواني يأخذ خيمته ويذهب ليعسكر أمام مجلس الوزراء. هناك كتاب مهم جدا لكاتبة بريطانية، الحرب الثقافية الباردة، ما نسيت اسمها الآن، أنا أعرفها جيدا لكنني نسيتها الآن، الحرب الثقافية الباردة، أو من يدفع أجر العازف، أو من يدفع للزمار. وتقصد أن من يتكلم أو من يكتب أو من يعزف لحنا يعزف لصالح من يدفع له. أنا كتبت في المقال القادم بالنسبة لعلاء الأسواني، يا علاء الأسواني من يدفع ثمن الخيمة، يعني هذه الخيمة المكيفة المضادة للأمطار التي فيها يعني دش وفيها إمكانيات جميلة جدا، من يدفع ثمنها، ومن يدفع ثمن عشرات ويعني هذه آلاف، الذي يدفع والذي يأتي بالغذاء كل يوم، والذي يأتي بالخيام كل يوم، والذي يأتي بالبطاطين كل يوم، هو الذي أتى بالطعام المسموم، هو الذي يعرف مواقيت الأكل وطباعهم،
ومن يتسلم الوجبات وكيف يوزعها.
يعني هو واحد من هؤلاء، واحد من هؤلاء بلا قلب وبلا ضمير. يعني أنت تدرك ونحن نرى أن أمريكا ليس عندها مانع من أن تسقط طائرة لنفسها وأن تدمر مكانا لنفسها لكي تتهم بها بعد ذلك الأعداء. هؤلاء بلا قلب، يعني قلبي مع أسر الشهداء، قلبي مع أسر الشهداء الذين ما زالوا أمام مجلس الوزراء أو في ميدان التحرير. هؤلاء أناس يتمزق قلبي من أجلهم، ولقد غرر بهم واستعملوا كمجرد وقود لإشعال النيران دون أي اعتبار لمشاعرهم ولمصابهم والكارثة التي تلم بهم.
طيب اسمح لي أيضا بالإضافة يعني إلى هؤلاء، مفيد فوزي يعني يشترك معهم في كلمات قاتلة قالها قبل قليل، أن البرلمان المقبل سيكون عودة للخلف لأن أعضائه على غير خبرة ومش هنعيش نجرب، والتيارات الإسلامية مثلها مثل الشيوعيين في عصر السادات.
يعني
أنا قلت يعني الشيء بالشيء يذكر يعني في نفس السياق قبل ما نسأل حضرتك.
تذكرني بشيء حدث منذ زمان، كان لي صديق جراح كبير جدا وأجرى عملية جراحية لإحدى الفنانات،
تمام،
وحدثت مضاعفات وتوفيت هذه الفنانة. أنت تعلم أن الفن قد امتهن تماما، وفنانة تعني في أغلب الأحوال راقصة، وراقصة في أغلب الأحوال تعني شيئا آخر.
طيب.
هذا الجراح فوجئ بعدها بأيام بكل فرقة هذه الراقصة، ذهبت بأشد ما يكون من الملابس خلاعة، وأحاطوا بعيادته وملأوا الشارع وعملوا له ما يشبه الزفة
محبة وتقديرا، يعني
يعني تشهيرا وإحراجا. ظلوا يفعلون ذلك إلى أن يعني كاد الرجل يترك الجراحة وانتقل وذهب إلى مكان آخر. يعني أنت يعني لك أن تتخيل الوضع، ولم يكونوا يذهبون حتى بملابس الحداد، كانوا يذهبون بملابس بلغة البداءة والخلاعة. هذا الأمر يذكرني بما تفعله النخبة العلمانية عندنا كلما استدعاهم داعي، يعني بأشد ما يكون من بداءة وأشد ما يكون من يعني خروج عن المألوف، ويحاولون محاصرة الشخص المحترم. مستفيد فوري يعني أحد هؤلاء، وبالطبع بالنسبة لمستفيد فوري نحن نرجع إلى الوراء بالنسبة له الآن، يعني ما هي قيم هذا الرجل؟ نحن نرجع إلى الوراء بالتأكيد، لأن صديقه وحبيبه ومموله ومنجوح إسماعيل لو جاء نظام حكم مما يعني يرضي الأمة ويرضي الله سيأتي ممدوح إسماعيل من الخارج، وسنكتشف أشياء كثيرة، وسنكتشف ما هي حقيقة العلاقة بينه وبين مفيد فوزي، سنكتشف يعني أعتقد جزء كبير جدا من موقف النخبة الفاسدة ليس موقفا فكريا، وإنما هؤلاء يخشون تغيير شامل في النظام يفتح كل الأضابير وكل الحقائق وكل الملفات المخفية الآن. نعرف من كان يقبض وزارة الداخلية، من الذي جنده الأمن، من الذي كان يكتب له الأمن، من الذي كان يصرح له الأمن. هذه فئة كاملة من ليس مستفيد فوري وحده، هذا الاسم أطلقوه عليه كثيرا، ويعني الله أعلم بمدى صحته، لكن يعني هو لم يبدأ اعتراضا عليه على الأقل، وفي علاقاته بالعراق وإلى آخره. فهذه النخبة يعني على بعضها يعني تدرك كم هي بعيدة عن ضمير الوطن. والله يا أخي لو كان الأمر أمر خلاف فكري لاحترمتهم جدا ولا احترمت خلافنا، لكن هذا الإصرار يعني أنا أنظر للإصرار مفيد فوزي، إصرار محمد أبو الغار، إصرار طارق الغزالي حرب، إصرار شادي حرب، إصرار يعني مجد الجلاد، يعني يمكن هناك كاريكاتير يعني شيق عجبني نشر بعد حديثه مع البرادعي ثم بعد الشيخ حازم أبو إسماعيل، أتوا بصورتين، صورة لمجد الجلاد في صورة يعني جلاد يوجه اتهامات يعني بشعة للشيخ حازم إسماعيل، وآتوا به مع البرادعي يغسل له قدميه ويعني يطلب منه أن يفيض بحكمته على الناس. هذا كان كاريكاتير معبر جدا. الأمر لا يعني عندما يتغير نظام الحكم الآن ويأتي أحد يقول للذي يأخذ 15 مليون لماذا تأخذ 15 مليون، ماذا تفعل كي تأخذ 15 مليون؟ عندما يأتي الواحد يقول له أنت كنت في هذا المكان وكان المكان يخسر عشرات الملايين، لماذا كنت تحصل على الملايين؟ يعني ستفتح. أنا عرفت بعض الضباط الداخلية وجاءوا لي في فترات متعددة ومنذ زمان طويل، ونشرت قصص بعضهم كيف يكتبون المقالات لبعض الصحفيين، كيف يصل بهم الأمر أحيانا إلى أن المقالات والله قال لي هذا فرانسيس ستونز الكاتبة البريطانية فرانسيس ستونز قال لي أحد ضباط الداخلية كيف أن يكتبون المقالات وتذهب إلى المطبعة دون أن يقرأها الكاتب وكبار الكتاب. قال لي مثلا كيف سجن عصام حنفي بالصدفة، يعني أذكر في هذا الصدد جاءهم أمر بتلفيق قضية لستة من الإسلاميين كان منهم محمد عبد القدوس، وكتبت المذكرة وذهبت إلى النيابة، ثم جاء له الأمر في الصباح وهم كان مستشار قانوني في وزارة الداخلية وضابط برتبة عميد، فجاء له الأمر إن محمد عبد القدوس يعني الناس كلها تعرفه، فيعني ضع أي واحد مكانه وألصق به نفس التهم، فوضع عصام حنفي في مكانه. إلى هذا الحد يعني كل اللي موجودين في الساحة كل اللي موجودين بلا استثناء في تلفزيون الحكومة والصحف الحكومية والأسوأ من الأماكن الحكومية الأماكن الخاصة الجديدة، لأن هذه يكونها أناس بقروض من البنوك أخذوها تحت سيطرة وتحت فساد حكومي، فعلوا الأفاعيل وأعطيت لهم اشتبيحت ميزانيات الدولة ويخدمون الدولة ويخدمون أنفسهم. هؤلاء ماذا سيفعلون عندما تفتح كل الأوراق؟ هؤلاء يحاربون معركتهم الأخيرة، معركة حياة أو موت، مفيد فوزي، مجد الجلاد، كيف جاء مجد الجلاد، لماذا يأخذ ما يأخذ، ما هي الخبايا وراء مجيئه، ما هي الخبايا وراء يعني منشاز، ما هي الخبايا وراء ساويرس، كيف يأتي ساويرس الآن وهو متهم تهم يعني لو كان مسلما لدخل السجن منذ زمان طويل يعني. وإنني أوجه عتابا شديدا جدا 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 إلى المجلس العسكري والمجموعة الاستشارية، كيف ضموا هذا الرجل؟ يعني دعنا من أشياء كثيرة، لكن هذا الرجل وجوده في أي مجموعة بعد الاتهامات التي وجهت إليه، ولنقل لندعي ولنزعم أن كل الاتهامات لم تثبت، ألم يثبت الكلام الذي قاله هو يستعدي الغرب علينا؟ ألم يثبت السباب الذي سبه للشعب الجاهل؟ يعني هذا أمر يعني بالنسبة للمجلس الشاري للجيش لتسمح لي يعني يا أخي أنا يعني أتمنى ذات يوم أن تنتهي هذه الكوابيس، وأتمنى حلقة معك نتكلم فيها في الأدب في الشعر في التاريخ في أشياء كثيرة، ولتسمح لي أن أتلو عليك يعني العقاد أنا أحبه مع انتقادات كثيرة ومع ملاحظات كثيرة، وأنا أفهم العقاد ولا أنخدع بما أنخدع البعض فيه، لكنه كاتب عملاق بكل معنى الكلمة، له قصيدة وأنا أعرف أنك عاشق للشعر وشاعر مع ملحوظة حتى في شعر الغزل في معظمه يكون الغزل هنا رمز ويكون لمعاني أخرى أسمى وليست المعاني التجسيدية أو ففي قصيدة قصيرة الله يقول: تريدين أن أرضى بك اليوم للهوى، وأرتاد فيك اللهوى بعد التعبد، وألقاك جسما مستباحا وطالما لقيتك جم الخوف جم التردد، رويدك إني لا أراك مليئة بلذة جثمان ولا طيب مشهدي، جمالك سم في الضلوع وعثرة ترد مهاد الصفو غير ممهدي، إذا لم يكن بد من الحان والطلا ففي غير بيت كان بالأمس مسجدي. طبعا أنا لا أجيد الإلقاء مثلك، لكن قصة هذه القصيدة الرمزية أو الواقعية أنه أحب فتاة حبا جما ثم اكتشف أنها سيئة السلوك، فلما عاتبها عتابا شديدا قالت له: أبذل لك ما أبذل الآخرين، فقال لها هذا البيت الذي يعدل دواوين في الشعر العربي: إذا لم يكن بد من الكاسي أو من الحان والطلاء ففي غير بيت كان بالأمس مسجدي. كلما صدمت في شخص أو في مجموعة أشخاص أو في هيئة أتذكر هذا البيت، كلما وجدت شخصا كنت أحترمه جدا أو أحبه جدا أو أنتظر منه الكثير ثم يفعل العكس أنتظر هذا البيت. وهذه القصيدة أهديها للمجلس العسكري وأهديها للمجلس الاستشاري: إذا لم يكن بد من الكاس والطلاء ففي غير بيت كان بالأمس معبدي أو مسجدي. أنتم تجيئون للحظة من أقدس لحظات الوطن ومن أخطر لحظات الوطن، وتناورون هذه المناورة سلمي آخر يحيى الجمل آخر، ألم تشبعوا؟ أيهون عليكم الوطن إلى هذا الحد؟ أيهون عليكم الدين إلى هذا الحد؟ أيهون عليكم التاريخ إلى هذا الحد؟ يعني والمجلس الأعلى للقوات المسلحة لماذا لا يكف عن المناورة؟ يعني تذكر في يعني حلقات عديدة كنت أستدعي بعض الأعمال الأدبية لأنني لا أريد أن أهاجمه مباشرة. تذكرت سرد أحداث معلن لماركيز، تذكرت الفرافير ليوسف إدريس، تذكرت رومولوس العظيم لفريدريش درنمات، ويعني تذكرت بيت الدمية لهنريك أبسن. كل هذا كانت رموز أقول لهم داخلي شك عميق لكنني لا أجرؤ على البوح به، داخلي شك عميق لكنني أحبكم وأجلكم وإنني أسرب إليكم شكي لا كفرد من هذه الأمة بل كجزء من ضمير هذه الأمة يعبر عنها ويحبكم لماذا يفعلون ذلك؟ إنهم يضعون الأمة الآن في مفترق طريق بالغ الخطورة. هناك إصرار على أمر ما وهذا الأمر مملى من الخارج، ولقد أتي بالمجلس الاستشاري ليكون كالمحلل بعد أن كاد الطلاق يتم بين المجلس العسكري وبين الأمة، يأتون بمحلل الآن بدلا من أن يكون المجلس العسكري يصدر قرارا بكذا أو يأتي بمادة 9 و10، لا لن يكون المجلس العسكري وإنما سيكون سامح عاشور، سيكون محمد سليم العوة، سيكون
نجيب سويرس.
نجيب سويرس في النهاية. يعني الآن بيننا وضعوا بيننا، لماذا؟ نحن اعتبرناكم سويداء قلوبنا، اعتبرناكم مقلة عيوننا، اعتبرناكم قلبنا، لماذا تفعل أيها المجلس العسكري ذلك؟ الغضب جامح والغضب شديد. نعلم وهذا كلام منشور الآن في أماكن كثيرة جدا أن إسرائيل تطلب استمرار المشير طنطاوي وتطالب بتعيين رئيس جمهورية، هذا منشور، هذا نشرته معاريف منذ أيام وموجود على كافة مواقع الإنترنت. دعوني أضحك على نفسي وأضحك عليكم يا ناس وأقول أن إسرائيل تفعل ذلك لكي تفسد الأمر بيننا وبين سيادة المشير. طب يا سيادة المشير رد عليهم،
كذب الخبر.
كذبه؟
لا أقول يعني
كذب الخبر يعني ثم يعني نحن يعني نكتفي جدا بك كمشير ولا نريد يعني زيادة، تأتي لنا بـ30 مشير جنبك كي يشيروا عليك، يعني ما هذا؟ هؤلاء إنني يعني أوجه منصور حسن أيضا، هؤلاء أوجه ندائي لهم، أوجه نداء الأمة لهم، لا تخونوا أمتكم. هناك يعني لكي تقتل أي قضية ولكي تفسد الإجماع حولها أطل المدة، وهذا ما فعله المجلس العسكري، أعطي الناس إغراءات معينة وهذا ما يفعله الآن. عملية أن يأتي بالجنزوري، وأنا الجنزوري أنا أحترمه، وإن كان النكات الشعبية يعني تطارده، ويعني شدما هي مريرة أن هذا المسجد الذي كان بالأمس مسجدي عندما يتناوله الناس بالنكات الآن، عندما يقولون أنهم يعني بعد المليونية القادمة فالناس ستطالب بسعد زغلول رئيس الوزراء، يعني إذا كان أتى برئيس وزراء كان منذ 20 عاما سيرجع الزمن إلى سعد زغلول أو إلى فلان أو فلان. يعني تتبادل هذه النكات الآن. والله مرير على قلبي أن الجيش أو أن المجلس العسكري يكون مكان للنكات. ثم نأتي لأشياء مهمة وخطيرة. ساويرس راجل كان في الغرب منذ أيام معدودة يستعديه علينا ويطلب منه أن يفعل ذلك في طي الكتمان دون أن يشعر أحد، ثم نأتي به في المجلس التشاري. والله والله يا أخي لو كان مجلس التشاري أن يدعو إلى الخير كل الخير لأحسست بالإثم الشديد أن أشترك مع هذا الرجل في أي مكان. ثم نأتي بواحد وأنا أحبه وأحترمه، الدكتور محمد سليم العوة. دكتور محمد سليم العوة قيمة فكرية كبرى، ويعني لقد يعني عاصرته في مشكلة ما وكنا يعني معا فيها مشكلة وليمة الأعشاب البحر، وأشهد أن هذا الرجل يعني يكاد يكون أذكى من قابلت، قيمة فكرية وقيمة دينية وإلى آخره، لكن النفس أمارة بالسوء. إنني أخاف أن تكون هذه هي لحظة الغواية بالنسبة للدكتور محمد سليم العوة. منذ 10 أعوام ولم أكن أتذكر مطلقا أنني كتبت هذا، كتبت عن دكتور محمد سليم العوة أنني أتوقع أن هذا الرجل الذكي يدرك أن النظام مبارك ينتهي وأنهم سيبحثون عن رئيس جمهورية، وأخشى أنه سيحاول تقديم نفسه لأمريكا كرئيس جمهورية مناسب لها. هذا الكلام منشور سنة 2001، نسيت الأمر كله حتى فوجئت بالكاتب المتميز شديد التميز محمد إبراهيم مبروك، نشره في كتاب من كتبه، فخاطبني أحد الأصدقاء: أنت قلت كذا. فقلت له: أنا نسيت يا أخي، رجعت إلى المقالات القديمة فوجدت نفسي فعلا قلت ذلك. أنا أخشى أن تكون هذه لحظة الغواية بالنسبة للدكتور محمد سليم العوا. خن شعبك وتعالى، وسيجد الشيطان ألف وسيلة ووسيلة كي يقنعه بذلك. دكتور محمد سليم العوا في البداية قال أن هذا مجلس الشعبي ليس له أي علاقة به، والآن يضع نفسه وثيقة السلم ووثيقة أهل الجمل، الآن يشترك مع سامح عاشور. سامح عاشور يعني هذا الرجل الذي يعني أعاتب إخوتنا الإسلاميين أن سمحوا له بالنجاح، وأعاتب إخوتنا المحامين أن سمحوا له بالنجاح. هذا الرجل الذي يعني يمتلئ بالمواقف السلبية تجاه الإسلام وتجاه المسلمين، يمتلئ يتكلم على المستشار طارق البشري، هذا النموذج الرائق الصافي الزاهد الذي لا يريد من الدنيا ولا من الحياة شيئا، يتكلم عنه بغل وبحقد من أشد ما يكون. يعني لماذا اعتشتم البشري، ولماذا عندما أقترح أنا لا تقبلون اقتراحاتي وتقبلون اقتراحات البشري؟ البشري في السماء وأنت في الأرض يا أخي. ثم يلجأ لي يعني المحاماة في عمومها مهنة يعني جيدة، وإن كان يعني حتى لو اتبعنا ليونارد دافنشي ومايكل أنجلو وضعوهم في قاع الجحيم مع الأطباء بالمناسبة، يعني لأن هؤلاء وهؤلاء يقتتون على آلام الناس وعلى مصائب الناس. في المحاماة هناك من يدافع عن القانون وهناك من يبحث عن ثغرات في القانون. عندما أجد هذا أو ذاك من الناس يقول نعم المادة 60 تقول أن مجلس الشعب هو الوحيد المنوط بتشكيل اللجنة التي ستضع الدستور، ثم أجد السيد الأستاذ نقيب المحامين المدافع عن حقوق الناس وحقوق الأمة وحقوق المحامين يقول نعم احنا قلنا انهم هم الوحيدون الذين يحددون الأعضاء، لكن لوضع هؤلاء الأعضاء ضوابط لابد ان نضعها نحن، ولابد ان يشاركهم المجلس الاستشاري والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، الثلاثة مع بعض يشاركوا في وضع الضوابط. سيضع لك ضوابط
تجيب اللي هو عايز
الا بعد 100 عام. يعني لو شاء
مثلا،
يعني أحاييل، وهناك كتب في حيل المحامين. نحن لا نريد هذا الآن يا سيادة الأستاذ، يا سيادة نقيب المحامين، يا سيادة نقيب المحامين، كم كنت أتمنى منك ومن سواك أن تقولوا نحن منذ عهد عبد الناصر يعني دفعنا بهذه الأمة إلى الهاوية، نحن منبع شرور كثيرة جدا مما يحدث الآن، نحن منبع الانهيار الاقتصادي، نحن منبع الشرور والأثام الموجودة، نحن منبع التعذيب، نحن منبع تزوير الانتخابات، نحن منبع الاحتلال الإسرائيلي لسيناء وانتصار والجولان والضفة الغربية. يعني كل هذا فعلتم، ألا تشعرون بلحظة تأنيب ضمير؟ نحن ثم يعني في هذا الصدد يقول الكثيرون أن من أعظم جرائم عبد الناصر هزيمة 67 وقتل الشهيد صدق، وأنا أقول لهم أصبتم لكنكم تصيبون أكثر لو قلتم أن أكبر جرائمه أنه ولى هؤلاء اليساريين وهذه المجموعة التي ما زالت تسيطر على الإعلام حتى اليوم، التي تحاول اكتثاث الإسلام كله. وتجد فيهم شيئا غريبا، أنهم يزعمون أنهم يدافعون عن القومية العربية ولا تجد أحدا منهم يستطيع أن ينطق جملة سليمة، ويحاربون الأدب العربي ويحاربون الشعر ويعني يمارسون التغريب حتى أقصاه. فالمجلس الشعري عيب عليكم وعار عليكم، ولا أدري متى تستيقظ الضمائر، متى يفيق الناس. يا منصور حسن بنيت سمعة هائلة وناس كثيرون يحبونك، لكن أنا واحد من الناس أظن أنك من الوجوه المرضية عنها أمريكيا. كنت أتمنى أن تترفع عن هذا، لقد ترفعت طويلا. يعني أتذكر دائما قصة عابد بني إسرائيل الذي ظل عشرات الأعوام على قمة الجبل يعبد.
نعم.
ثم قال لنفسه: آن أوان أن ألهو قليلا، تعبت كثيرا وآن أوان أن أرتاح كثيرا. وفي طريقه إلى المدينة ليلهو مات: كلكم تجاوزتم 65 أو 70، ماذا تنتظرون؟ أي أطماع تسعون خلفها؟ أي أطماع تسعى خلفها يا عمرو موسى، يا محمد سليم العوة، يا منصور حسن؟ يعني ثم هذا البرلمان أو هذا مجلس الشعب أو هذا المحلل يعني يكاد يكون كله من اليساريين، يكاد يكون كله يعني ليس هناك وجه إسلامي فيه. يعني
في الدكتور عماد عبد الغفور
اتفضل،
والمهندس محب العيلة ماضي، دي الوجوه الإسلامية اللي موجودة فيه. مع الدكتور العو وانسحاب طبعا الحرية والعدالة.
يعني الدكتور عماد الغفور يعني أحسبه على خير وأناشده أن ينسحب منه، هذا سوف تكون وصمة عار في تاريخه. أستاذ أبو العلا ماضي سامحه الله وهداه وغفر له،
صار نائب المجلس الاستشاري.
يعني الموقف يعني هذا الانتظار الطويل لمنصب، هذه هي اللعبة التي يلعبها المجلس العسكري. أنا أراك جائعا إلى منصب ما وإلى قبول ما وإلى هيئة ما أنت منذ 20 عاما تسعى إليها، أنا أصطادك الآن لكي تحقق لي أغراضي، وفي النهاية قد أحقق لك أغراضك أو لا أحققها. لكن يعني أخشى أن يكون مآل من يخون الأمة ومن يخون الإسلام والمسلمين إلى النار. يعني
طيب أنا مش عايز أقطع حضرتك والله، بس في معنا اتصالات كتير على الهاتف والوقت بيجري سريعا، فنريد أن نشرك بس مشاهدينا معنا ثم أعود لحضرتك. معنا مدخلات يا أستاذ أشرف. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. مفيش صوت. طيب دكتور محمد، بمناسبة ذكر حضرتك لوزير الإعلام الأسبق منصور حسن، النهاردة في تصريح عبر وكالة أنباء الشرق الأوسط له يقول: أرشح عمرو موسى لمنصب رئيس مصر. يعني المفروض هو أصبح الآن رئيسا لهذا المجلس الاستشاري، المفروض يكون في الحياد بقى، يعني لا يصرح مثل هذه التصريحات لأن كلامه يعتبر تحريضي للمجتمع.
يعني الأمر كله سوء. يعني هناك قاعدة فقهية، لا أريد أن يعني أتكلم في الفقه كي لا أخطئ وكي لا أسبب لأحد ألما، لكن يعني بالمنطق ما كله دنس جزءه دنس. فالمجلس فكرته منذ البداية مدنسة، فكرته منذ البداية مناورة مريرة جدا يا أيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة. يعني إنه يذكرني مرة أخرى وتلك قصة أخرى استشهدت بها،
نعم،
في بقصة عائلة باسكوال دراتي، الرجل الذي يقتل أمه باستمتاع. لماذا أيها المجلس العسكري تقتل أمتك باستمتاع؟ يعني الأمر جاوز حده. وأظن الآن وشواهد كثيرة تقول ذلك، أنه لا يوجد وحدة ولا يوجد تجانس، ويوجد صقور وحمائم، ومن خلال هذا ستعبث أمريكا بكم جميعا، وستسلط واحدا ربما يكون من خارج الجامعة لكي يقوم بانقلاب. كان الأمل فيكم وما يزال أن نكون جميعا يعني كما نادى الناس والملايين في الميدان، في ميدان التحرير عندما كان طاهرا، إيد واحدة. لماذا انشققتم علينا؟ هل تظنون يعني هناك دلائل كثيرة أغمضنا أعيننا عليها، والله كانت الأشياء تحدث، وأغمض عيني وأغمض قلبي وأغمض عقلي عنها كي لا أتألم وكي لا أشك. يعني ذهابكم إلى منى الشاذلي وإبراهيم عيسى، هل هذا هو المثل الأعلى بالنسبة للإعلام لكم؟ إذن حددتم أين أنتم، حددتم أن يعني إذن لماذا عندما ذهبتم إلى إبراهيم عيسى ومنى الشاذلي لماذا لم تأتوا بالبرادعي رئيسا للجمهورية أو رئيسا للوزراء؟ لماذا لم تأتوا بعلاء الأسواني وزيرا للثقافة؟ يعني إذا كان هذا هو اتجاهكم فلماذا لم تفعلوا ذلك؟ هذا الموقف من المجلس الأعلى لست أدري كيف سينتهي، لكنني أخشى وأخشى بشدة أن يكون دكتوراه العناد ليست مقصورة على حسن مبارك. هناك شخص، هناك أشخاص في المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليست مرنة، إما أن تكسر وإما أن تنكسر. وعندما يكون الأمة كلها في الجانب الآخر فلا بد أن تنكسر. ليس أمامها أنني أحذرهم من المصير المأساوي. يعني في المظاهرات الماضية لولا أن تصرفوا بقدر من الحكمة كان يمكن أن تتطور فعلا لما حدث لمبارك، وكان يمكن أن يكون الآن يعني حيث لا يحبون. في لحظة واحدة الأمة الآن عليك أن تخاف تماما من شخص أنت قد خدعته، خاصة عندما يكون هذا الشخص قد وثق فيك ووضع فيك أمله. هذا الشخص خطر، فعندما يكون أمة يكون خطره بلا حدود، خطره عليك أنت.
نعم. في سؤال لحضرتك أنا هقول لحضرتك واسمع الجواب بعد المداخلة الهاتفية اللي معانا على الفيسبوك. بقى له فترة السؤال ده بيقول لحضرتك: هل تتصور أن المجلس العسكري سيقوم بتسليم السلطة فعلا في شهر يونيو 2012 ويترك مبارك وأبنائه وعصابته في السجن ويقوم الشعب بمحاكمة هؤلاء جميعا بأنفسهم؟ أسمع منك الجواب بعد هذه المداخلة
إن شاء الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
أهلا وسهلا أستاذ رجب، أهلا بيك.
حضرتك دكتور،
أهلا بيك.
والله كنت عايز أتكلم على حاجة حضرتك. يعني هم بيقولوا الصمت الانتخابي، طب الصمت الانتخابي وعمر أديب على قناة المحور جاب مصطفى النجار وجاب الرجل اللي عمل كنيش ده عمرو حمزاوي وبيتكلموا بقى والدين ومش عارف ايه وغفل شعارات دينية وكذا وكذا ومالين، يعني حاجة بصراحة. دول عايزين ايه بالظبط؟ عايزينها زي يعني زي دول الحريم تتعرض عريانة في الباترينة، واللي عايز ياخد واحدة يروح ياخدها زي الكلبة ويمشي، ولا ايه؟ عايزين الدولة على اي اساس، ولا عايزين ايه بالظبط؟ ومجلس استشاري ايه ده ونجيب ساويرس اللي فيه؟ يعني هي ريفة المهزلة للدرجة دي؟ هي الناس دي مش حاسة بينا؟ هي الناس دي ما بتتعص؟ هي الناس دي ما فيش رب، ما فيش اله، ما فيش حكم عدل؟ يعني ما فيش رب رقيب حكيم حسيب عليم خلق الخلق جل جلاله وهو متكفل بالتشريعات ومتكفل بالأحكام؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أنا حسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ ربنا خلقنا زي الصراطير مش هيحاسبنا ولا إيه؟ مش عارف يعني الدنيا رايحة فين.
جزاك الله خيرا، شكرا لغيرتك وانفعالك أخي رجب، شكرا جزيلا لك. السلام عليكم حبيبة.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بعد إذن حضرتك أنا ليا بس كم نقطة كده هقولهم باختصار. أولا أنا عايزة أعلق على الناس اللي هي بتتهم الإسلاميين بأن هم بيوزعوا فلوس وحاجات على الـ على الـ على الناخبين عشان يأثروا عليهم. حضرتك معايا؟
نعم.
طيب أنا عايزة أقول إن الأستاذة جميلة إسماعيل، وهي بصراحة ست أنا احترمتها، ظهرت على قناة دريم وقالت إن كان قدامها اثنين متنافسين، واحد من الكتلة اللي هو الأستاذ محمد حامد اللي ما بيسيبش أي برنامج يظهر فيه إلا لما بيؤذي الإسلاميين بتصريحاته وبكلامه، والواحد الثاني من الإخوان بس أنا بصراحة مش عارفة اسمه. فهي عشان هي ست منصفة قالت إن كان المنافس الإخواني شريف جدا، لكن كل الانتهاكات كانت من الكتلة. وهي وعملوا مداخلة مع الأستاذ محمد حامد على التليفون، وطبعا هو أول ما بدأ يتكلم بدأ يصب في الإسلاميين ويقول إن هم كانوا بيوزعوا هم بيأثروا على الناخبين، لكن فوجئ بإن هي ردت عليه قالت له حضرتك وزعت حاجات، حضرتك وزعت بطاطين وأنا ديب بوتاجاز. فالصراحة قال لها لا، الكلام ده مش حقيقي، وأنا فوجئت بإن في شرط بتتوزع عليها صورتي. يعني أنا عايز أفهم الإسلاميين هيوزعوا شرط للأستاذ محمد أبو حامد عليها صورته ليه يعني؟
تمام. في تعليق اخر هتسمعي رد الدكتور دلوقتي. طيب شكرا لك استاذ سعيد، اتفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله.
اهلا وسهلا.
اهلا
فاضل.
اهلا وسهلا.
اهلا مربينا ومعلمنا الدكتور محمد عباس،
ربنا يبارك فيك. جزاك الله
الرجل الذي احببناه قبل ان نراه وأحببناه بعد أن رأيناه.
بارك الله فيك.
أحببناه من خلال كتابه الماتع بغداد عروس عروبتكم.
بارك الله.
أحببناه من خلال هذا العالم الرباني الشيخ السيد العفاني جزاه الله خيرا.
بارك الله.
في كتابه وأقصاه الذي في الزمن البائد خشي أن يكتب عليه اسمه فكتب عليه اسم المستعار سماه الغريب الهاشمي الأثري، ولا طالما استشهد بكتاب حضرتكم بغداد عروس عروبتكم بأشياء كثيرة منه. ودكتور محمد يعني لست أدري كم كانت فرحتي حينما وجدت هذا الكتاب، وللأسف وجدته في الكتب القديمة، فيعني لا تمر ليلة إلا وأنا أقرأ من هذا الكتاب ويعني أخذ منه بعض عبارات. ويعني لا طالما شدني كثيرا في آخره كلام الدكتور الأستاذ محمود بكري في آخره حينما قال لحضرتكم السائل الأستاذ العزيز والصديق الفاضل الدكتور محمد عباس تحية طيبة وبعد: قد تباعد بيننا الأيام وقد لا نتبين سببا واضحا لتفسير ما جرى، ولكن يبقى الحب والتقدير الذي مستقر في قلبي تجاهك أبدية، ويبقى الإيمان اللامحدود في إخلاصك لوطنك وأمتك مسألة أكبر من أن أشهد لها لك أنا أو غيري بها، فأنت سيشهد لك تاريخ أمتك وبسالتك النادرة في زمن انحنت فيه الرؤوس. كل الحب والتقدير لك. كان هذا في 14 من شهر يونيو.
نعم شكرا لك أخي سعيد، يبدو أن قطع اتصال. شكرا لحضرتك على هذه المداخلة الطيبة. آخر اتصال في هذه الفقرة أبو إسلام، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
تحية للدكتور بتاعنا الفاضل. أنا كان بصراحة عندي سؤال عايز أسأله للدكتور محمد. وأنا عارف عشان الوقت مش كبير عندكم، يريد يجاوبنا عليه آه أو لا. السؤال هو طبعا الملاحظ للأحداث اللي بتمر بيها مصر وأحداث المحيطة بالبلاد العربية اللي حوالينا وطبعا بالأحداث الخارجية، أنا شايف إن إحنا أنا دلوقتي بيراودني سؤال: هل إحنا كمسلمين اقتربنا من الوقت اللي هنقول فيه نفس الكلمة اللي قالوها الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام، فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله؟ يريد الدكتور محمد يجاوبني بكلمة آه أو لا.
طيب شكرا لك أبو إسلام. دكتور محمد سألتك قبل المداخلات سؤالا: هل يمكن أن يترك المجلس العسكري الحكم ومبارك في الحبس؟
الإجابة توجد في مقالي في شهر فبراير الماضي، أن يعني لا أتخيل أنهم سيتركوا الحكم بسهولة، وإنني أظن وقد قلت ذلك في مقال أو في حلقة الماضية هنا، أنه لولا جمعة 18-11 وموقف الشيخ حازم وإسماعيل لا تولى الجيش الحكم بعد ذلك بشكل إما أن يكون يعني رئيس جمهورية أو فوق رئيس الجمهورية. وهنا نقطة يعني باطنها عذاب كثير وظاهرها ضحك قليل، مواد فوق دستورية، مواد حاكمة للدستور، مواد مش عارف إيه، مجلس الشاري، هؤلاء الناس تعودوا دائما أن يكونوا مأمورين، دائما في حاجة فوقهم تعطيهم الأوامر، أحيانا أمريكا، أحيانا السفارة الأمريكية، أحيانا السفارة الإنجليزية، أحيانا إسرائيل. يعني عندما تقرأ أن العدلي ضابط في الإف بي آي، ضابط رسمي ويحضر حفلاتهم السنوية، وأنهم هم الذين طلبوا تعيين وزير للداخلية، وأن مبارك أمره سنة 2000 أن يعطي لإف بي آي كل ملفات الإسلاميين في مصر. هذا الشكل منذ فبراير الماضي قلت أن الجيش لن يسمح بتسليم السلطة إلا إذا وجه بقوة شعبية هامة. وهنا مرة أخرى أوجه ندائي، أوجه عتابي، أوجه ألمي إلى الجماعات الإسلامية كلها، إلى الإخوان المسلمين، إلى الحركة السلفية، إلى الجماعة الإسلامية، إلى كل إنسان شريف، إلى الأقباط الشرفاء وهم كثيرون. يعني لقد استدرج البعض بعضهم إلى مرابض الخيانة، لكن أغلبهم ويوجد في مرابض الخيانة أيضا مسلمون. يعني أتباع المعلم يعقوب وما زال المعلم يعقوب حتى الآن، ومنهم مفيد فوزي ومنهم مسلمون كثير ومنهم ساويرس وإلى آخر. أناشدهم لو لم تقفوا موقفا قويا وحازما وصامدا يعني سينتصرون عليكم، سيغلبونكم، وهذه فرصة لم تتح للأمة الإسلامية كلها منذ ما يقرب من نصف قرن، يعني منذ يعني أظن منذ محمد الفاتح لم تتح أمامنا هذه الفرصة التي يمكن أن ننطلق منها انطلاقة تجعلنا فوق العالم، نسود العالم مرة أخرى. أنتم تتناولون الأمر، اسمحوا لي، يعني أنا أحبكم جميعا وأنا محسوب عليكم جميعا، لكنني لست محسوبا على أحد بالذات، وذلك يعطيني وبعاطفة الجياشة نحوكم جميعا يعطيني الحق في أن أولمكم قليلا. أنتم تتصرفون إما بآليات سياسية قاصرة أو بأحكام فقهية لا تدرك أبعاد الواقع.
نعم.
أنتم مهددون بالاغتيال، ومرحبا بأن تذهبوا وأن أذهب معكم شهداء، لكن الإسلام نفسه مهدد الآن. يعني عندما نرى، يعني أرى أنك تنظر في ساعتك والوقت، وهناك بعض النقاط أريد أن أقولها.
نعم.
لقد بلغ الأمر يا سادتي ويا شيوخي أن موظفا حكوميا في حرقة شديدة في الأسبوع الماضي كان يهاجم هؤلاء الإسلاميون الذين سيقضون على السياحة في مصر، هؤلاء الإسلاميون الذين بلغ من رجعياتهم وتخلفهم أنهم يريدون منع إقامة رجل مع امرأة في غرفة في فندق إلا إذا كان زوجين، وفي حرقة شديدة يشكو الرجل من هذا، وهو أظن موظف عند منير عبد النور.
نعم.
يعني لا أنتظر إلا أن يخرج منير عبد النور ومثل هذا الرجل لكي يقول النخبة تطالب باستمرار الفجور. والمشكلة فيهم هذا يحدث، ونحن بمنتهى الخزي والعاري نعرف أنها يحدث ونغمض أعيننا عنه. المشكلة الآن أنهم يريدوا منا أن نقننا، أن نوافق عليه وأن ينص عليه في القوانين. إنهم يعني يسحقون كرامتنا وكبرياءنا. الإسلام هو المعرض الآن. هذه النخبة الليبرالية التي ساعدها الجيش، ويقول معتز الفتاح النهاردة أنه يجب محاكمة من أجل الانتخابات إلى هذا المدى، لأن كل الشرور حدثت في الوقت الذي أطله الجيش. ويعترف معتز الفتاح وقد كان مستشارا للحكومة أن هدف الجيش كان إعطاء فرصة أكبر للليبراليين. يا مجلس أعلى القوات المسلحة، عقيداتك القتالية طول عمرك، طول وجودك منذ عهد محمد علي إلى الآن، أتنقلب عليها؟ أتكون ضد الإسلاميين ومع الليبراليين؟ والليبراليين هم الامتداد الرئيسي للصهاينة والصليبيين. وهنا نقطة فقهية أتجرأ على شيوخي وأساتذتي وأواجههم بها. هناك فرق بين السياسة والعقيدة. الدكتور محمد بديع وله مني كل الحب والاحترام والتقدير، لكنه يقول أن من يقول على الليبراليين كافر فسترتد عليه. سياسيا قل كما تشاء، لكن في الفقه والفلسفة في علوم السياسة والاجتماع ليس من حقك أن تقول ذلك، والأمر أخطر من ذلك بكثير. وقد يظن البعض أنني أعاتب الدكتور بديع، يعني ولا أعاتب من أحبه بجماع قلبي الشيخ حازم إسماعيل، أعاتبه أيضا لأنه يتكلم عن العلمانية، وأنا أدرك مدى علم وفقه هذا الرجل. قال لعل البعض يظنها من العلم. طبعا أدرك الناس منذ زمان طويل جدا أنه لا يوجد أي علاقة وقد ما بين العلم والعلمانية، وأن العلمانية كفر في رأي كل شيوخ الإسلام. أنا أعلم أن الكثيرين خاصة الليبراليين يهاجمونني، وأنا أبيحكم عرضي تصدقا مني لله سبحانه وتعالى، سبوا فيه كما تشاءون، لكن الليبرالية خروج على الإسلام والعلمانية خروج على الإسلام. ومن يريد أن يتحدث في السياسة يبتعد عن الأمور المتعلقة بالعقيدة. أناشدكم يعني أتمنى منكم ذلك.
نعم. آخر سؤال مسأله لك أبو إسلام، هل نحن كمسلمين اقتربنا من الوقت الذي سنقول فيه كما قال الصحابة هذا ما وعدنا الله ورسوله أم ليس بعد؟
أنا أتمنى ذلك، أتمنى ذلك، لكن أين التجمع؟ أين الاحتشاد؟ يعني هناك يعني أشياء يعني لا أريد. الأعداء قلة ونحن أقوياء لكننا متفرقون ومتشردمون. وانظر إلى الإعلام، انظر إلى موقف الإسلاميين من هذه القناة مثلا أو من قنوات إسلامية أخرى، من قدرتهم على إنشاء قنوات أكبر، من قدرتهم على إنشاء صحف، من قدرتهم على المواجهة. هذه الشرذمة العلمانية بما يأتيها من مليارات من الخارج، المعلن حتى الآن مليار جنيه في الستة شهور الماضية، ويقول الكثيرون أن الحقيقي أكثر من ذلك بكثير. هؤلاء تعودوا طوال عمرهم أن الشرف والأمانة والوطنية وكل شيء يباع ويشترى. هؤلاء لا يدركون أن ثمة أشياء لا تباع، وهؤلاء يراهنون على الحاجة والجوع والقهر والجوع إلى المناصب. أتمنى لو أدركنا خطورة الوضع ولو أدركنا حلاوة الجهاد لكنا كما يقول الشيخ أبو إسلام، لكنا قريبين جدا. أعرف أن هناك أشياء كثيرة بيننا وبين إيران، وأشياء كثيرة بيننا وبين حزب الله، لكنني يعجبني العبقرية الإيرانية في معاملة أمريكا، ويعجبني شيء في حسن نصر الله، قدرته على التخطيط الجيد عندما أراد مجموعة من العملاء، يعني هو ليكن بيننا وبينهم من الخلاف ما نريد، لكن في لحظة معينة استطاع أن يصيبهم جميعا بالشلل. هل ماذا يعني أحد في الأوراق التي معي، أحد السياسيين يقول أنهم سيدافعون عن الليبرالية ولو بالرصاص. طب ماذا لو فعلوا ذلك؟ إذن أوجه هذا السؤال لقيادات الجماعات الإسلامية. وقبل ذلك بأيام كان أيضا واحد من الناصريين يقول أنه مستعد أن يستعمل القوة المسلحة ضد وصول الإسلاميين إلى الحكم. ماذا سيفعل المسلمين عندما يحدث ذلك؟ هذا الجلد الغبي الجاهل الذي لا يتوقف أبدا. أنا ظننت عندما يقرؤون كلام المعتز بلال الفتاح ويدركون أن أكثر من نصف بلاد العالم تلجأ في الدساتير إلى ملجأنا نحن، والأكثر من ذلك أن 42% يجعلون مجلس الشعب وحده هو الذي يضع الدستور. عندما قرأت ذلك قلت إذن هؤلاء الجهلة، هؤلاء العلمانيون الجهلة الذين يعني كادوا يصلبوننا في الشوارع، الذين يتشدقون لو أطعتمونا ووافقتم على أن الدستور أولا، العالم كله يمشي على أن الانتخابات أولا ومجلس الشعب أولا، هذه الأغلبية العظمى في العالم. وعندما ذهبت بعض الدول إلى الدستور أولا حدثت فيها خلافات وصراعات لمدة سنوات لأنهم لم يتفقوا على الدستور أصلا، ويعني حدثت اضطرابات. عندما قرأت هذا قلت أنهم سيرجعون إلى أنفسهم، لكنهم لا يتوبون أبدا وهم لا يسعون إلى الحقيقة أبدا.
جزاك الله خير، أنا أسف جدا لحضرتك، ويعني الوقت معك يمر سريعا.
بارك الله فيك.
شكرا لك دكتور محمد عباس على هذا الوقت الطيب المليء بكل هذه الخبرات الحياتية والرؤى الثاقبة.
بارك الله.
شكرا لك دكتور محمد عباس. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، نواصل معكم غدا التغطية المستمرة لانتخابات المرحلة الثانية من انتخابات برلمان 2012، فتابعونا منذ الصباح الباكر وكونوا معنا بإذن الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مصر الحرة، مصر الثورة، واخداك الأيام على فيه، شعبك نفسه يحس بحضنك، معنى العدل بقاله سنين، طول عمرنا عايشين وبنحلم، هو ده حال المصريين. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين.